بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. من سفر نحمية الإصحاح التاسع من أول الآية الأولى: وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم، وعليهم مسوح وتراب، وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء، ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم، وأقاموا في مكانهم، وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار، وفي الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر نحمية. احنا كنا قلنا إنه القسم الثاني من السفر اللي هو واخد من الإصحاح 9 لغاية الإصحاح 13 كنا ادينا له عنوان البناء الروحي، وقلنا إن الجزء دوت عبارة عن جزئين. الجزء الأول الإصحاح 8 لغاية 9 إصلاحات عزرة، وبقية السفر بيتكلم عن إصلاحات نحمية. كنا شفنا المرة اللي فاتت الإصحاح الثامن، شفنا إن الشعب اجتمع في الساحة اللي أمام باب الماء في اليوم الأول من الشهر السابع اللي هو عيد هتاف البوق، وشفنا أن الشعب طلب من عزرة أن هو يأتي بسفر الشريعة، وبدأ عزرة يقررهم في الشريعة ويشرح لهم من الصبح إلى نصف النهار. وبعد هذا العيد زي ما شفنا احتفل الشعب بعيد المظال اللي هو بيبقى مدته 7 أيام من اليوم 15 من الشهر السابع لغاية يوم 21/7، واليوم الثامن كان فيه اعتكاف في الشعب. النهاردة إذا بالشعب بيجتمع مرة أخرى على غير موعد وبدون ما تكون فيه وصية في الشريعة بتدعو لهذا الاجتماع، الشعب اجتمع في اليوم 24 من الشهر السابع، إيه سبب الاجتماع وإيه اللي دار فيه؟ ده اللي بنعمة ربنا بيتكلم عنه الإصحاح التاسع. يقول في الآية الأولى: وفي اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، لازلنا في الشهر السابع، اجتمع بنو إسرائيل بالصوم عليهم مسوح وتراب. الشعب اجتمع المرة دي علشان يصوم وعلشان يتذلل وعلشان يعترف أمام ربنا. ايه سبب الاجتماع دوت؟ لو تفتكروا لما قروا الشريعة في اليوم الأول من الشهر السابع، الشعب لما قرى الشريعة بدأ يشعر بخطيته، فكانت النتيجة ان الشعب ناح وبكى. يقول الكتاب: لأن جميع الشعب بكوا إذ سمعوا كلام الشريعة. لكن لقينا نحمية وعزرة واللويين راحوا قالوا لهم: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا. قال لهم اليوم دوت يوم عيد اللي هو اليوم الأول من الشهر السابع هتاف البوق، قال لهم اليوم ده يوم فرح فما ينفعش ان انتوا تبكوا فيه. فالشعب فعلا استجاب وعملوا فرحا عظيما جدا، لكن ظل الشعب شاعر في وجدانه انه في تقصير وانه في خطية وانه في ضعف، ودي تستلزم ان احنا نقدم عنها توبة وبكى وتذلل قدام ربنا. فاستنوا لما احتفلوا بعيد المظال لمدة 7 أيام واعتكفوا اليوم الثامن، لأن ده أيضا داخل في الاحتفال يوم 22/7، فوتوا يوم 23/7 على ما يبدو أنهم في اليوم ده زي ما هنشوف دلوقتي انفصلوا عن الغرباء، وجيهم يوم 24/7 اجتمعوا وهم وضعين في قلبهم أن هيكرسوا هذا اليوم للصوم وللتذلل وللانسحاق قدام ربنا. أولا دي أحبائي كشفت لينا أن التأثر اللي تأثر به الشعب من الشريعة ما كانش مجرد تأثر وقتي، مش بس وقت الاجتماع اول ما سمعوا الشريعة وشعروا ان هم كسرين وسيط ربنا تأثروا، وبعد كده بقى احتفلوا يوم 1/7 احتفال البوق، وانتظروا لغاية يوم 15/7 7 أيام المظال يوم الاعتكاف. ما مرش الموضوع بقى بالنسبة للشعب، وما كانتش الايام ديت يعني سبب ان هم ينسوا ازاي او قد ايه هم مقصرين، لكن انتهزوا بقى نهاية فرصة العيد واجتمعوا يوم 24/7 علشان يتذللوا ويبكوا قدام ربنا. فزي ما بقول دي اتكشفت انه كان تأثر الشعب مش مجرد تأثر وقتي، لا دي كلمة ربنا ظلت تعمل في قلبهم، وشعروا ان هم صح فرحوا بربنا وصح فرحوا بالعيد، لكن شعرين ان هم لازال بسبب خطيتهم يجب ان هم يأتوا ويتذللوا قدام ربنا. فاجتمعوا في اليوم دوت و كل الشعب جايين صايمين وجايين لابسين مسوح وحاطين التراب عليهم علامة التذلل قدام ربنا، رغم انه ما فيش وصية في الشريعة بتقول ان يوم الرابع ولا شهر من الشهر السابع ده يوم اجتماع او يوم صوم او يوم تذلل، ورغم انه دي مش موجودة صراحة في الشريعة، لكن ربنا قبل اجتماع الشعب دوت وقبل الصوم بتاعهم وقبل التذلل بتاعهم، لانه فعلا كانت نبعة من انسحاق حقيقي في القلب. ودي بترد على نقطة البعض بيهاجم فيها الكنيسة لما نيجي نتكلم عن الصوم في الكنيسة، يقول احنا ما نقدرش ننكر الصوم لانه في وصايا كتير في الكتاب المقدس في عهد القديم والجديد بالصوم، وفي ممارسة للصوم في العهد القديم والعهد الجديد. لكن لما نيجي نتكلم ان احنا كلنا كشعب ككنيسة بنصوم مع بعضينا في اصوام محددة، البعض يهاجمنا يقول لنا انه ده امر مش موجود في الكتاب. تصوم ده موضوع راجع لحياتك انت الشخصية بينك وبين ربنا، كان فيش حاجة اسمها انه كل المؤمنين يصوموا مع بعض صوم محدد، يقولوا ما فيش وصية صريحة في الكتاب بتدعو لهذا الامر. نقول لهم الوصية صريحة بتدعو للصوم، وايضا هنا امر صريح في كلمة الله انه رغم ان الشعب اجتمع بدون ما تكون في وصية صريحة بتقول ان يوم الرابع والعشرون من الشهر السابع يوم صوم ويوم تذلل، لكن رغم هذا لما الشعب اجتمع ربنا قبل عبادة الشعب وقبل صوم الشعب وقبل تذلل الشعب. يبقى ده يكشف لنا احبائي انه الكنيسة لم تخالف وصية ربنا لما وضعت اصوام محددة وكل المؤمنين يصوموها معا. وفي اليوم الرابع والعشرون من هذا الشهر اجتمع بنو اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب. بصوا بقى الصوم والعبادة اللي قدمها الشعب عشان يبقى دوت نموذج ومثال لينا في الأصوام بتاعتنا. نمرة واحد، اجتمع بنو إسرائيل بالصوم، يعني معناها ايه؟ انه كل الجماعة صايمة، وزي ما قلت لكم ده اللي بيحصل في الأصوام بتاعت الكنيسة، كل المؤمنين بيصوموا، واللي ما بيصومش في الفترة ديت بدون ما يكون في سبب واخد بيها حل من الكنيسة بيعتبر ان هو قطع نفسه من شركة الكنيسة. ليه؟ لانه في صوم جماعي، اجتمع بنو اسرائيل بالصوم، كل شعب الله صايم، فاللي ما بيصومش مع الجماعة بيبقى هو قطع نفسه من شركة الجماعة. عشان كده قوانين الكنيسة تقول اللي ما بيصومش بدون ما يكون في سبب او حل هو واخده من الكنيسة بعدم الصوم ما يحقش له التناول. ليه ما يحقش له التناول؟ لان هو التناول ده ايه؟ احنا لما بناكل جسد المسيح نحن الكثيرون جسد واحد لاننا نشترك في الخبز الواحد، فده بيوحد كل المؤمنين كاعضاء في جسد المسيح. فاللي قطع نفسه من شركة الكنيسة بعدم صومه هو اوريدي انفصل عن الجسد، فلذلك ما ينفعش انه يتناول، ما عادش من الجسد، ما عادش سالك سلوك الجسد. فنمرة واحد، في صوم وكل الجماعة بتصوم. طبعا ده ما يمنعش ان ممكن البعض لظرف او لاخر يكون له صوم منفرد، مفيش مشكلة، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الصوم الجماعي. اجتمع بنو اسرائيل بالصوم، كل الشعب صايم. نمرة اتنين، عليهم مسوح وتراب، يعني في تذلل، في انسحاق قدام ربنا. وهنا يا احبائي برضو احب اوضح نقطة بالنسبة للتذلل اللي في الصوم الكنسي. لما بنتذلل مثلا بفترة انقطاع، لما بنتذلل مثلا بمطنيات، لما بنتذلل بإماتات من الجسد بحسب تدبير أب الاعتراف مش بفكر الواحد، ايه الهدف من التذلل دوت؟ هل ده مجرد يعني انه امر يخص الجسد؟ هل دوت عقاب للجسد؟ هل ده احنا هنتذلل عشان لما نتذلل يبقى الذل دوت مقابل خطيتنا فيبقى التذلل ده تكفير عن الخطية بتاعتنا؟ لا لا لا، كل المفاهيم دي مفاهيم غلط للصوم. لا هو عقاب للجسد، ولا هو امر يخص الجسد من اساسه، ولا هو تكفير اهو نزل لنفسينا شوية علشان ايه يبقى ديت مقابل الخطية بتاعتنا، وعلى قد ما احنا تنعمنا بالخطية تذللنا في صوم او في تذلل بشكل او باخر يبقى دي قصاد ديت. لا 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 لا، امال عليهم مسوح وتراب، ايه الغاية الروحية من اعمال التذلل بتاعت الجسد؟ تذلل الجسد في ذاته بلا قيمة، بمعنى انه مهما الواحد يعمل اماتات للجسد، هعذب جسدي، هنومه على البلاط، مش هاكله، هاعاقبه، اي حاجه، كل دوت ولا يخص الحياه الروحيه المسيحيه. انما احنا التذلل اللي بنعمله للجسد ده هدفه ان الروح بداخل الانسان تنسحق، لان ارواحنا لابسه اجساد. فلما الجسد بيتذلل ده علشان يؤدي لتذلل الروح، لانكسار الروح. لذلك مرات كتير البعض يفرط في التذلل بتاع الجسد لكن روحه مرتفعة، روحه منتفخة، هو بيزيد من إماتات الجسد علشان يشعر في ذاته أنه أفضل من غيره، عشان يبقى راضي عن نفسه. لا، مثل هذا أب الاعتراف بيمنعه أنه هو يتمادى في إماتات الجسد ديت، ما لم تكن إماتات الجسد ديت مرتبطة بانكسار الروح، لكن هي بذاتها مش هدف. لما بنبقى صايمين يا حبيبي مثلا، وفي فترة انقطاع لغاية ما يبتدي الجسد يشعر بالجوع، يشعر بضعف، دي بتخلي الروح جوه الإنسان فيها انسحاق، فيها انكسار، ما فيش فيها تجبر، لأنه بالتأكيد يعني حال الجسد بينطبع على الروح. لما يبقى الواحد كده شاعر حتى في مشيته فيها شيء من الكبرياء والخيلاء، بتلاقي روحه من جوه مرتفع. لذلك يا أحبائي يعني منظر الروحيين مفرح. ما قدرش أنسى أحبائي البابا كيريلوس يوم افتتاح الكاتدرائية، منظر لا يمكن يغيب عن عيني، ويوم احتفال مهيب وناس جاية من الشرق ومن الغرب وكالات الأنباء بتصور، والراجل ماشي ماشية فيها انكسار، فيها انحناء في الراس، نظرات عينه منكسرة، منظر الراجل مش ممكن. كان ماشي جنبه جمال عبد الناصر وداخلين يفتتحوا الكاتدرائية، مش ممكن منظر الانسحاق اللي فيه هذا الرجل. إن دل على شيء يدل على إنه روح منسحقة في الداخل. لا يمكن يكون الجسد كده فيه عنفوان وفيه كبرية والنظرات فيها شيء من الحدة، لا يمكن تقولوا لي إن النفس داخليا دي نفس منسحقة ونفس طبعا مستحيل. لذلك قيل عن القديس مثلا الأنبا باخوميوس، الأنبا باخوميوس شاف رؤى كثيرة، فمرة بيقولوا الأنبا باخوميوس قل لنا رؤى من الرؤى الكثيرة اللي أنت بتشوفها، احكي لنا، أنت بتشوف مناظر سماوية كتير، احكي لنا منظر منه. قال لهم إن طلبتم أن تروا مناظر روحية فلا ألذ ولا أبهج من رؤية الإنسان الوديع. الوداعة دي المظهر الخارجي للإتضاع، الإتضاع ده في القلب ما حد بيشوفه، لكن مظهره في الوداعة. علشان كده بقى الوداعة والإتضاع الاتنين متقابلين، تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب، التواضع ده في القلب من جوه، يبان في الوداعة، في السلوك الخارجي، في التعاملات اللي من بره، في طريقة الكلام، في التصرف، في الأفعال بتاعت الإنسان، في ردود أفعال الإنسان. فالوداعة هي المظهر الخارجي للاتضاع. فمفيش أفضل من رؤية إنسان وديع. ليه؟ لأنك بتشوف في ربنا. أدي هدف يا أحبائي التذلل بتاع الجسد أو الإماتات بتاعة الجسد اللي الكنيسة بتعلمها لنا. يبقى الشعب اجتمع في صوم جماعي، اجتمع بنو إسرائيل بالصوم، في تذلل للجسد لأجل انسحاق الروح، عليهم مسوح وتراب. نمرة ثلاثة، مقدمين أعمال طليق بالتوبة. يقول في الآية 2 وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء. كان في التصاق، كان في قيود، كان في ربطات، كان في نير مع غير المؤمنين. احنا جايين نتوب؟ لا، انفصلوا عن الغرباء دول. يبقى التوبة يا أحبائي، التوبة ليست مشاعر، التوبة ليست تأثر وقتي، لكن التوبة ليها أعمال تظهر التوبة دي، أعمال طليق بالتوبة. التوبة دي في القلب مش باينة. طب إيه اللي بيبينها؟ إيه اللي يبرهنها؟ إيه اللي يثبتها؟ أعمال خارجية تنم عن التوبة الداخلية. طب إيه الأعمال اللي عملوها؟ إنهم انفصلوا عن الغرباء. لو تفتكروا أيام عزرة، من 13 سنة عزرة فصل شعب إسرائيل عن الزكاة الغريبة، لكن على ما يبدو أنه رجع الشعب مرة تانية للارتباط بالأمم الغريبة ديت. فدي العلامة الثالثة للتوبة، العلامة الرابعة للتوبة يقول بقية الآية 2: ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم. الاعتراف، التوبة دي في القلب، تبان في عمل خارجي، أعمال تليق بالتوبة، ظهرت هنا في الانفصال عن الأشرار، حل قيود الشر، لأنه لا يمكن تكون لي ربطات بخطية وحقدم توبة وأنا زي ما أنا في نفس الربطات دي ما عملش حاجة. طيب التوبة دي في الداخل، تبان أيضا التوبة في الاعتراف الخارجي، وقفوا واعترفوا بخطيئة. عشان كده بقى السر في الكنيسة اسمه سر التوبة والاعتراف. التوبة دي في المخدع، التوبة دي في القلب جوه، التوبة دي ندم داخلي، بأعلن هذه التوبة، بأعلن هذا الندم في الاعتراف. أمر رابع يا أحباء، الشعب كمل بيه التوبة بتاعتهم، وهو قراءة الشريعة. يقولوا في الآية 3: وأقاموا في مكانهم. أقاموا في مكانهم يعني اليوم ده بقى يوم مكرس لربنا، كل واحد في مكانه، يعني ما فيش شغل اليوم دوت، اليوم ده منقطعين للعباد. أقاموا في مكانهم وقرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار. يبقى عايزين نصوم يا أحبائي صوم مقبول أمام ربنا، الصوم معاه توبة، والتوبة تلزمها أعمال تليق بالتوبة، التوبة يلزمها اعتراف. شق في شق تاني، وهو قراءة الشريعة. قرأوا في سفر شريعة الرب إلههم ربع النهار. ربع النهار يعني ثلاث ساعات. وهنا يا أحبائي السؤال، أيام الصوم، أيام الصوم المفروض يكون فيها مزيد من الاعتكاف، مزيد من تكريس الوقت لربنا. أنا كل يوم لي قاعدة مع ربنا، طب في أيام الصوم لا، المفروض الأعداد دي تطول. طب في القعدة دي بعمل إيه؟ بألهج في ناموس ربنا. أدي يا أحبائي الصوم اللي مقبول من ربنا، أدي التوبة اللي المفروض شعب الله يسلك بها. أيضا أمر آخر مهم جدا ويجب ألا نغفله في التوبة اللي مقبولة قدام ربنا، وهو بقية الآية 3 يقول إيه: وفي الربع الآخر، قلنا ربع النهار يعني ثلاث ساعات، في ثلاث ساعات زيهم كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. في ثلاث ساعات قرينا فيها الشريعة، وفي ثلاث ساعات قعدنا نسبح فيها ربنا. يبقى الاجتماع كله قعد قد ايه؟ ست ساعات. دي حاجة يوم ترتيبه مختلف عن بقية أيام الأسبوع أو بقية أيام السنة، أيام الصوم كده. ما يبقاش نفس برنامج اليوم بتاع الصوم هو هو نفس البرنامج بتاع الأيام العادية، وأنا مجرد أن أنا صايم يعني بدلت أكل بأكل، أو بدلت معاد أكل بمعاد أكل، بدل ما أنا بفطر الساعة كذا هتأخر للساعة كذا، بدل ما كنت بأكل كذا هاكل كذا. لا لا، مش كفاية صوم جماعي، الصوم معاه تذلل، الصوم معاه توبة، والتوبة ليها أعمال تليق بالتوبة وليها اعتراف كإقرار بالتوبة اللي أنا تبتها، فيها أيضا قراءة للشريعة ووقت للتكريس لله، فيها أيضا تسبيح وفرح وشكر. في الربع الآخر كانوا يحمدون ويسجدون للرب إلههم. نقطة مهمة في التوبة تبدو أن فيها تناقض، نقطة إيه؟ نقطة أن التوبة الحقيقية مقترنة بالفرح. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال: الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندامة، أما حزن العالم ينشئ موت. ساعات البعض يتوب لكن ما يكونش توبة، ما يكونش حزن بحسب مشيئة ربنا، لكن يكون حزن بحسب فكر العالم، اللي تلاقي حزين على خطيته ومنكسر ويأسان وحاسس ما فيش فايدة، وأنا مش نافع، وأنا كل مرة بكرر الخطية، وأنا ربنا ما بيحبنيش. كل ديت يا أحبائي اندلت على شيء تدل ان دي مش توبة حقيقية. ده ممكن نسميه ندم، ويهوذا ندم، لكن ندم يهوذا ما كانش بحسب مشيئة الله، لأنه ما كانش توبة، فكان النتيجة ان يهوذا ذهب وشنق نفسه. أما التوبة الحقيقية يا أحبائي، شوفوا فيها صوم وفيها تذلل وفيها اعتراف، والاعتراف ده فيه شيء من كسر الذات، ان الواحد يروح يكشف نفسه يفضح نفسه، ومع كل هذا التوبة فيها ايه؟ فيها فرح. فرح ايه؟ فرح بالاحضان بتاعت ربنا، فرح بغفران المسيح، فرح بالمسيح اللي مدينا فرصة للتوبة، فرح بالمسيح اللي عارف طبيعتنا، لذلك قال لنا أن البار يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. فده بيفرحنا بإلهنا اللي قابل توبتنا، اللي فاتح حضنه لينا، اللي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أيضا نفس المعنى قاله معلمنا الكديس يعقوب، إن الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد. الروح اللي حل فينا ده الروح القدس، يشتاق للحسد يعني يغير علينا. لما نبتدي ننحرف عن عريس نفوسنا المسيح، الروح يحرك بداخلنا روح الغيرة تجاه شخص المسيح. إزاي أنا أعمل كده؟ إزاي أتصرف التصرف دوت؟ إزاي أجيب إهانة لإسم المسيح؟ إزاي أنكر المسيح رغم أن أنا بالأقوال بقول أن أنا مسيحي، لكن بالأعمال بأنكره؟ فالروح يحرك جوايا روح الغيرة ديت، فبتكسر نفس الواحد ويخضع لتبكيت الروح من خلال الكلمة أو لوخزات الضمير. وعلى قد تبكيت الروح القدس لضمائرنا بالكلمة الإلهية، على قد ما يعطي نعمة أعظم. وده يعني يبان في تناقض، بس في الحقيقة هي ده أكل خروف الفصح. خروف الفصح بنأكله بفرح لأنه دي علامة الغلبة وعلامة النصرة وعلامة الخلاص، وفي الوقت نفسه بنأكله على أعشاب مر. في حزن على خطايانا، وفي الوقت نفسه في فرح بغفران الله اللانهائي. في حزن على خطيتنا اللي سببت للمسيح الألام ديت، وفي فرح بحضن المسيح اللي مفتوح كي ما نأتي إليه. أدي الشروط بتاعة الصوم المقبول، شروط التوبة: صوم جماعي، في تذلل، في أعمال طليق بالتوبة، في اعتراف بالخطية، في قراءة في الشريعة ومزيد من تكريس الوقت لله، في أيضا تسبيح وفرح وتهليل لربنا. حلو يا أحبائي أن الأمر دوت يعني البعض بيعمله مثلا في أيام الصوم، البعض الآخر اعتاد عليه شبيعمل دوت مثلا في المناسبات زي مثلا نهاية سنة وبداية سنة، زي يوم ميلاده، البدايات الجديدة. وفي البعض الآخر بيعملها في نهاية كل يوم، انه قبل ما ينام بيقف يقدم حساب الوكالة قدام ربنا بنفس الدرجات ديت، حتى لو ما كانش يعني في صوم دائم في حياة الإنسان، لكن في مراجعة وفي تذلل وفي فرح بربنا وفي اعتراف امام الرب بخطاياه. والبعض بقى اعتاد على الموضوع ده، فبقى دوت فعل يومي في على مدار اليوم، في اي تصرف، في اي كلمه، في اي سلوك، على طول المحاسبه الداخليه شغاله: ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. يكمل بقيه الاصحاح، هنبتدي ندخل في بقية الإصحاح التاسع، إصحاح من أروع إصحاحات الكتاب المقدس في 3 أمور ينفرد بها نحمية 9. الأمر الأول أنه إصحاح بالكامل اعتراف من الشعب لله، إظهار خطيتهم وإظهار ضعفهم وإعلان فشلهم المستمر في القديم وفي الجديد. فأول إصحاح في الكتاب هنشوفه بينهج هذا النهج. الإصحاح كله اعتراف بخطيتنا، بفشلنا، بتذللنا أمام الله. أيضا يميز هذا الإصحاح أمر آخر: رغم حال التذبذب بتاع الشعب دوت، لكن الله ثابت، الله لا يتغير. معاملات الله يا أحبائي، مشيئات الله، أفكار الله تجاهنا لا تتغير. وده شيء رائع يا أحبائي، لأن احنا مرات كتيرة لما بنسقط ونقوم، نسقط ونقوم، مرات كتيرة ينتبنا شك في قبول ربنا لينا، في موقف النعمة مننا. لا، في الإصحاح ده هنلاقي كلمة ربنا اللي قالها في سفر ملاخي: لأني أنا الرب لا أتغير. نفسي يا أحبائي تتيقنوا من الحتة دي، ربنا ما بيتغيرش. بمعنى أنا بحسب فكري أهو الفترة دي أنا عايش مع ربنا، وديني بصلي، وديني يعني بحسب فكري شايف نفسي كويس. طيب بعد شوية أروح متلخبط في لخبطة، وبحسب فكري برضو لخبطة كبيرة. أنا كله بقول بفكري لأن كل ده مش فكر الله، عملت عاملة أنا شايفها أنها كبيرة قوي يعني.
فأنا في تقييم إن في خطية كبيرة وفي خطية صغيرة، في خطية كده عادية لكن لا في عملة بقى كبيرة أنا عملتها. فبعد ما بعمل العملة الكبيرة دي بيجي الفكر إيه؟ ربنا هيعاقبني، ربنا سبني، أي مشكلة تجيني أصلا عشان عملت كده ربنا بيخلص. وكأني يا أحبائي في فكرنا إنه الفطرة اللي أنا كنت فاكر نفسي فيها كويس بسبب في ممارسات ما بعملها، ولما عملت خطية أنا بفكري شايف أنها خطية كبيرة، فأنا متصور إن ربنا غير موقفه مني، وبدل ما كان ربنا يعني في الفطرة الأولانية بيديني عطايا، شوف أديني عشان أنا لخبطت اللخبطة دي، بص أهو ربنا بطل يديني، أهو ربنا بيعاقبني، أهو ربنا دخلني في المشكلة دي، أي كلام من الكلام اللي بنسمعه دوت. أولا يا أحبائي بالنسبة لله، أولا لأني أنا الرب لا أتغير، ربنا ما بتغيرش، ربنا ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران، هبات الله وعطاياه بلا ندامة. لما ربنا اداني النعمة اللي أنا كنت سالك بيها في فترة وبحسب فكري يعني أنا ليا بعض الممارسات، الممارسات دي كانت ثمرة نعمة ربنا، ربنا اللي اداني النعمة في الوقت دوت هو عارف إن أنا بعديها هيحصل لي كذا، ورغم هذا اداني النعمة في الفترة اللي قبليها. يبقى مش حكاية إنه أنا كنت بعمل وبعد كده غلطت فربنا بيعاقب، طب هما قبل ما يدي النعمة ما عارف إن أنا هيحصل مني كده. ربنا ما بيتغيرش يا أحبائي، أنا كبشر ممكن أعمل إحسان مع واحد وبعد شوية أشوف الإحسان ده قوبل بإساءة، يا ده أنا لو كنت أعرف ما كنتش عملت ده أنا. لكن هو لما إدى الإحسان ده عارف إن بعدها فيه لخبطة جاي، ورغم هذا إدى الإحسان. ربنا ما بيتغيرش، ربنا مش بيشوف تصرفات الإنسان وهو يعمل ردود أفعال، لا ربنا ما ياخدش رد فعل، ربنا دائما هو الفاعل. فهنشوف في الإصحاح دوت الفشل المستمر للإنسان، هنشوف في الإصحاح دوت ثبات الله وعدم تغيره رغم فشل الإنسان المستمر. ممكن بقى هو في إبوته يغير الأساليب، لكن النبع بتاع المرة الأولى في المعاملة والمرة الثانية في المعاملة هي إبوة الله، هي محبة الله، هي رغبة الله في خلاص الإنسان. ربنا ما بيتغيرش، ربنا ما بيتغيرش. الحاجة الثالثة اللي تميز هذا الإصحاح هو إصحاح من أطول الصلوات اللي في الكتاب المقدس، تقريبا أطول صلاة مدونة في الكتاب هو نحمية 9. طيب ندخل في الإصحاح، يقول في الآية 4 ووقف على درج اللاويين. الدرج دوت قد يكون المنبر الخشب اللي عمله عزرا، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت كان في 13 لاوي واقفين جنب عزرا، فيمكن هو ده المنبر الخشب، او قد يكون في ساحة من ساحات الهيكل كان بيبقى فيه زي درج سلالم يطلعوا بيها من ساحة لساحة، فيمكن على درج من هذه الادراج كان واقف اللاويين. ووقف على درج اللاويين، 8 لاويين واقفين هم اللي هيقودوا الشعب في اجتماع الصلاة دوت. قد يكون الثمانية كل واحد فيهم صلى مرة، وده ملخص اللي مكتوب في الإصحاح 9 الصلوات اللي صلوها في اليوم دوت، لأنه طبعا مش ممكن تكون هي دي الصلاة بس، لأنه الاجتماع زي ما قلنا قعد 6 ساعات، 3 دراسة كتاب و3 تسبيح، فبالتأكيد في كلام اتقال أكثر من الكلام دوت، فيمكن كل واحد من اللاويين صلى، وده مجمل النقاط الأساسية في الصلوات بتاعتهم. قد يكون الثمان لاويين اللي مذكورة أسمائهم دول كل لاوي خد له مجموعة من الناس يصلي بيهم، جايز. لكن بصوا الصلاة بقى اللي صلوها اللاويين بلسان الشعب، يقول في بقية الآية 4 صرخوا بصوت عظيم إلى الرب إلههم. كان في صراخ في الصلاة، الصراخ هنا تعبير عن التأثر الداخلي. مرات كتير يا أحبائي النفس مش الجسد، الجسد ده تعبير عن النفس من جوه، الروح من جوه. مرات كتير الروح يعني لما تستشعر بإحسانات كثيرة من الله فتبقى عايزة تصرخ من الفرحة، ومرات أمام يعني ثقل الخطية وحزن على الخطية يبقى النفس عايزة تصرخ. فالصراخ هنا تعبير عن شدة التأثر الداخلي، صرخوا بصوت عظيم إلى الرب إلههم. طب ولما صرخوا قالوا ايه؟ قالوا في الآية 5 قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد. ربنا مبارك من الأزل للأبد. وليتبارك اسم جلالك المتعالي. اسم جلاله يعني اسم مجده، يعني بيدوا البركة بيدوا المجد لاسم الله. بيقولوا له صح رب احنا بنباركك، اولا انت مش محتاج بركتنا لان انت مبارك من الازل للابد. طب من الازل كان في مخلوقات تبارك الله؟ لا ما فيش. امال ازاي الله مبارك من الازل يا رب؟ الله مبارك في ذاته، الله مبارك في ذاته. الله مش محتاج خليقة كي ما تباركه، هو مبارك في ذاته. قوموا باركوا الرب إلهكم. لما انت هتقوموا تباركوه مش يعني هو كان مستني بركتكم شكركم أو تسبيحكم أو تهللكم لي، لا، ده هو من الأزل إلى الأبد مبارك. هو مش محتاج بركة أو مش محتاج تسبيح أو مش محتاج شكر ليتبارك اسم جلالك المتعالي. انت مبارك في ذاتك، مبارك في مجدك العالي السامع عن كل الخليقة. يقولوا له أيضا على كل بركة وتسبيح، ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. يعني مهما يا رب احنا سبحنا، البركة هنا اللي هي التسبيح أو الشكر لله، مهما شكرنا ومهما احنا باركنا ومهما احنا سبحنا، فانت في الحقيقة أعلى وأسمى من كل التسبيح بتاعتنا. يعني لا يمكن تسبيحة هنسبح بيها ربنا هتوفي لله حقه في التسبيح. قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. يعني مهما إحنا نبارك ربنا لا يمكن نعطي لله التسبيح اللائق به. أشعيا كان بيسبح ربنا في الهيكل، لما شاف تسبيح الملائكة قال ده أنا ما كنتش بسبح، ده أنا نجس الشفتين والكلام بتاعي كلام من إنسان نجس الشفتين، تسبيح ما يليقش بالله. طب الملائكة سبحت ربنا، هل تسبيح الملائكة وفى الله حقه في التسبيح؟ لا، ده هو متعالي على كل بركة وتسبيح. لذلك القديس كيرلس في اسم من الصلوات الاسم يقول له أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك كلها. ليه؟ ليه بت أنت اللي بتشكر على الخلاص؟ قال له بصراحة أنا مش قادر أديك التسبيح اللائق بيك. فدخل الملائكة، سبح يا ملائكة ربنا نيابة عني، سبح يا خليقة كلها ربنا نيابة عني، أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك كلها لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك. فالله عالي على كل بركة وكل تسبيح. مهما سبحنا مهما شكرنا يا أحبائي هنقدر نوفي محبة الله حقها في الشكر؟ هنقدر نوفي صلاح الله حقه في الشكر؟ هنقدر نوفي رحمة ربنا وطول أناته وحكمته وقدرته؟ فمهما سبحنا أنت ربي أعلى بكتير 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 من كل التسبيحات بتاعتنا. قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. بص بيسبح ربنا على إيه؟ أول حاجة أنت هو الرب وحدك. المعنى هنا في العربي يعني ربنا واحد، فبسبحه الإله الواحد الوحيد الإله الحقيقي الإله الذي لا شريك له. فذكر وحدانية الله ده نوع من التسبيح لربنا، إنه أنت يا ربي لا يليق باسمك إن يذكر معاك آخر. إن حد إدى مجد لله وقرن اسم ربنا بآخر ده لا يليق بربنا. إن أنا لما أعطي مجد أو أعطي كرامة أو أذكر اسم ربنا وأقرنه باسم آخر دي فيها إهانة لله. ليه؟ لأن الآخر ده خليقة من خلائق ربنا، إزاي يذكر اسمه مع اسم ربنا؟ فالتسبيح لله تسبيح لأنه الله واحد، الله منفرد في وحدانيته. إن ذكر اسم الآب يذكر مع اسم الابن اسم الروح القدس لأن الثلاثة جوهر واحد، ثلاثة طبيعة واحد. لكن لا يذكر اسم آخر من الخلائق مع اسم ربنا لأنه ده لا يليق بالله الواحد. فده المعنى الظاهر في اللغة العربية، أنت هو الرب وحدك. بس في الحقيقة في بعض التراجم الكلمة الرب وحدك دي أنت هو الغير متغير وحدك، لذيذة قوي. بنسبح ربنا لأن ربنا ما بيتغيرش، يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. الظروف تتغير، الأحداث تتغير، معاملات الناس تتغير، لكن ربنا هو الوحيد الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. ده أمر إحنا بنسبح ربنا عليه. التقلب بيتعبنا، لما تعمل مع إنسان متقلب بتعب، التقلبات بتاعت الظروف والأحداث بتتعبني، لكن أنا فرحان بربنا ليه؟ لأن ربنا ثابت ما بتغيرش. أنت هو الرب وحدك، ده أول سبب لتسبيح الله، الله الغير متغير. السبب الثاني لتسبيح ربنا يقول له أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها، الأرض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها. بنسبح الله الخالق، بنتأمل في خليقة ربنا في السماء والأرض والبحر، السماء باللي فيها والأرض باللي عليها والبحر باللي فيه أعماقه، كل ديت إيه؟ كل دي خلائق ربنا. التنوع اللي ربنا عمله في الخليقة ده ليه؟ عشان يمجد الله. إيه لازمة إنه مثلا في طيور بتطير في السماء؟ ما كان ممكن يعمل الطيور كلها شكل واحد، لا ده عمل مش عارف الهدهد غير الصقر غير النسر غير الحمام غير اليمام غير الببغاء غير البومة. طب يعني ما هو طير بيطير في السماء، طير وطير يبقى شبه بعضهم وخلاص وتبقى حاجة عظيمة قوي. إيه لازمة التنوع دوت؟ ايه لازمة التنوع؟ يمكن لو قلت لكم في تنوع في حيوانات البرية تقولوا لي مش عارف اصل الاسد اصل الحمار مش عارف ايه اصل البغل بنشيل عليه. طب والزرافة؟ هقول لكم بردان تقولوا لي مش عارف طب بينقي الارض. طب التنوع قطط وكلاب وسحالي ايه التنوع دوت؟ التنوع ده علشان لوحة بديعة الانسان يراها فيمجد ربنا، سبح ربنا. فبنسبح الله لانه خالق، يبقى بنسبحه على وحدانيته، وعايز احط بين قوسين عدم تغييره، بنسبحه لانه خالق خالق. لذلك يا احبائي يعني الفنان اللي بيرسم لوحة من الطبيعة ده بيسبح ربنا بالفن بتاعه بالرسم بتاعه، بيظهر ابداع الله في الخلق. انت صنعت السماوات، سماء الطيور، سماء الأفلاك، سماء الثالثة الفردوس، وسماء السماوات. السماوات ديت ليها سماء تاني اللي هي عرش ربنا، هو اللي صنعها برضو. السماء حيث عرش الله دي مش أزلية، وإلا تبقى تعبد مع الله. لا 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 لا، فيش حاجة أزلية غير الله وحده المثلث في أقانيمه، بس ده الأزل الأبدي. أي حاجة تانية مخلوقة ليها بداية، وده ليها بداية تبقى ليها نهاية، ما لم الله ينعم عليها بنعمة الخلود يهبها ليها، لكن في ذاتها مش خالد مش بقية للأبد. وكل جنديها، كل جند السماء اللي هم الملائكة، التنوع اللي في طغمات الملائكة اللي احنا ما نعرفش عنهم غير أسامي، رياسات وسلاطين وكراسي وأرباب وربوبيات وشربيم وصرافيم، انا ولا نعرف الفرق الا بين ده وده ولا بين ده وده، ما اسامي عارفه مش عارفين اكتر من اسامي. طب ايه التنوع دوت وايه الفرق ما بينهم؟ امور لما هنعرفها في السماء هتصير تسبيح. انت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها، الارض وكل ما عليها، هيمشوا بقى في الارض بطولها وعرضها، كل ما في الارض يمجد ويسبح الله الخالق، والبحار وكل ما فيها. هذا فاكر لما تأملنا في ست أيام الخلقة برضو، يعني ما قدرش أقول إن إحنا وفينا الأمور دي حقها، لكن لما تكلمنا عن لياطر سير سرحنا شوية في الطيور وفي التنوع البديع اللي في خلقتها، الأرض باللي فيها، الدواب اللي عليها، إبداع الله يا أحبائي في الخلقة. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، فبنسبحه لأنه الخالق. لو تاخدوا بالكم إحنا في القداس بنسبح ربنا خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، متاخدة من عذرة 9. أبونا ماري مورس بقى في القداس بتاعه البحار والمحيطات والأنهار والينابيع والبحيرات وكل ما في جميعها. يعني الرجل إيه سرح زيادة في الخليقة. إيه تسبيح لربنا الله الخالق. أيضا بنسبحه سبب آخر، أنت تحييها كلها. كلمة تحييها يعني بتديها الحياة، بتديها الحياة بمعنى إنها هي في ذاتها ما فيهاش حياة وإنت معطي الحياة. لكن أيضا الكلمة دي ليها معنى آخر، تحييها يعني أنت اللي محافظ عليها، وده المعنى الأشمل. ربنا خلق الخليقة يا أحبائي وما سابش قوانين تقود الخليقة، لكن خلق الخليقة وهو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. خلق الخليقة وهو اللي ضبطها، هو اللي بيقيمها، فيه يقوم الكل. كل الخليقة دي قايمة بقدرته، فهو ضابط للخليقة كلها. وجند السماء لك تسجد. كل طغمات السمائية نصلي في القداس نقول له المسجود له من جميع القوات المقدسة. كل طغمات السماء بتسجد، يبقى تسبيح لله الواحد الغير المتغير. نمرة 2 تسبيح الله الخالق. نمرة 3 تسبيح الله ضابط الكل حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعد التسبيحة ديت هيبتدي بقى يتكلم عن معاملات الله مع شعبه، ودي مادة أخرى للتسبيح. يبقى أقدر أقول إن احنا سبحنا الله على صفاته، الله وحده، أنت هو الرب وحدك، وحدانية الله، عدم تغير ربنا، ده أمر يخص طبيعته. سبحناه على خلقته، إنه خالق السماء والأرض والبحر. سبحناه لأنه ضابط الخليقة كلها، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، ده بنسبحه على أعماله أيضا. هنا بقى هنبتدي نسبحه على معاملاته معانا. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. هيبتدي يسرد لينا نحمية 9 معاملات ربنا مع شعبه، بدءا من دعوة إبراهيم، ثم الخلاص من مصر وعبور البحر الأحمر، ثم رعاية ربنا لشعبه في البرية، ثم دخول أرض كنعان والقضاء على الأمم والاستيلاء على أرضه، ثم الذهاب للسبي والرجوع منه. ده إيه ده؟ أولا دي معاملات ربنا مع شعبه. نمرة 2 دي إيه؟ دي قصة الكتاب المقدس كلها. دعوة إبراهيم سفر التكوين، الخلاص من مصر وعبور البحر الأحمر سفرة الخروج، عناية ربنا في البرية سفر العدد. وطبعا في عناية ربنا في البرية هيكلم على إعطاء الشريعة، يبقى دخلنا في اللاويين والتثنية. هيكلم على دخول كنعان، ده سفر يشوع، واللي حصل في كنعان من تأديب لشعب الله أيام القضاء، دخلنا في سفر القضاء. في فترة المملكة وإزاي ربنا كان يخلي الملوك يأدبونا ويبعث لنا الأنبياء عشان ينبهونا، دخلنا في سفر صموئيل الأول والتاني وملوك أول وتاني اللي هي أسفار المملكة. رحنا للسبي، نهاية سفر ملوك التاني. رجعنا من السبي، نهاية سفر أخبار التاني وسفر عزرة وسفر نحمية. يعني الصلاة فيها إيه؟ فيها تلخيص للكتاب المقدس كله. ودي أول مرة في العهد القديم نشوف المنهج دوت. أدينا ماشيين أصفار الكتاب وماشيين بالترتيب لغاية سفر نحمية، ما شفناش الطريقة ديت في ذكر كل معاملات الله مع الشعب بدءا من إبراهيم حتى الوقت الحالي إلا في نحمية 9. نفس الأمر ده بقى شفناه في العهد الجديد. في 2 عملوا نفس النهج دوت في العهد الجديد، حد واخد باله منهم؟ قديس الصفانوس في أعمال 7، ومعلمنا بولس الرسول في مجمع أنطاكيا بيسيدية في أعمال 13. هما الاثنين برضو لخصوا العهد القديم، بس ما كانتش صلاة بقى، كانت عظة. لكن كملوا بعد ما وصل إليه نحمية وهو الرجوع من السبي، كملوا بمجيء المسيح ورفض المسيح. لذلك هما الاثنين ختموا بالتوبيخ لإسرائيل. هنا ما شفناش توبيخ، لأنه هنا مهما إسرائيل أخطأ لسه لازال فيه رجاء في مجيء المسيا. طيب لما جه المسيا وترفض، خلاص ما يستحقش النفس بقى إلا التوبيخ. يبقى مهما النفس غلطت ومهما سقطت، فهنشوف الإصحاح دوت ما انتهاش بتوبيخ، بالعكس ده لسه الباب مفتوح، لسه في فرص. طيب استفانوس وبولس الرسول لما ذكروا الأمر دوت نهوه بتوبيخ لإسرائيل، ليه؟ لأنه ختموه بمجيء المسيح ورفض إسرائيل للمسيح، فاستحقوا التوبيخ. عشان كده هنشوف مثلا استفانوس في أعمال 7 بعد ما قال الوعظة ديت، بداية من دعوة إبراهيم لغاية مجيء المسيح، قال لهم يا قصاة الرقاب، وعظة طويلة لكديس فنوس، روحوا اقروها أعمال 7، لخص الكتاب المقدس كله، بس راح خاتم يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح كما كان أبائكم كذلك أنتم. يا قصاة الرقاب وغير المختونين، ليه؟ أصل جل مسيح ورفضتوه، لكن هنا لا لسه ما فيش توبيخ. أيضا معلمنا بولس الرسول لما لخص برضو العهد القديم كله في مجمع أنطاكيا بسيدية، برضو ختم بمجيء المسيح ورفض اليهود للمسيح، فيقول في أعمال 13 انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وإهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. لما معلمنا بولس الرسول ذكر التاريخ كله ونهاه بمجيء المسيح ورفضهم للمسيح، فبولس جاب نبوة من الأنبياء بينهم ثمرة اللي انتوا عملتوه ده، انا هعمل عمل في ايامكم عمل لا تصدقون ان اخبركم احد به، وهو القضاء على اورشليم والهيكل وتشتت اسرائيل اللي حصل في سنة 70 ميلادية. دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان اسرائيل رفض المسيح. طيب تعالوا ندخل بقى في التفاصيل بتاعة معاملات الله مع شعبه. يقول في الاية 7 انت هو الرب الاله الذي اخترت ابرام، تكلم عن اختيار إبراهيم، وأخرجت من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم. ممكن أحط النقطة دي ضمن التسبيح اللي بنسبح بها ربنا، قلت لكم احنا سبحنا ربنا قلنا له أنت هو الرب وحدك الله الواحد غير المتغير، سبحنا لأنه خالق خلق السماء والأرض والبحار، سبحنا لأنه بيحييها فيه يقوم الكل حامل كل شيء بكلمة قدرته. أيضا ممكن هنا نسبحه نمر 4 على سلطان الله في الاختيار. إيه الاختيار؟ اختار إبراهيم. طب اختيار إبراهيم ده إيه؟ ده أمر خاضع لسلطان ربنا. صح اختيار ربنا ده له قوانين وله مبادئ جايز إحنا مش عارفينها كلها النهاردة، لكن لما هنشوفها في السماء هتصير تسبيح لله. عنده مبادئ في الاختيار إحنا مش معلنة لينا بالكامل، لكن على الأقل اختيار الله ده خاضع لسلطان ربنا، وإحنا بنسبح ربنا على سلطانه، بنسبح ربنا على اختياره لينا، وإحنا بنشكر ربنا. من ضمن ما بنشكره لأنه صاحب سلطان، اختارنا فيه في المسيح يسوع قبل تأسيس العالم. سلطان ربنا، الاختيار خاضع لسلطان الله. أيضا فيها تسبيح أن أنا بشكر ربنا أن اختارني، المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح ورش دم يسوع المسيح زي ما القديس بطرس. ففي التسبيح بتاعنا بنسبح ربنا أن اختارنا أن احنا نبقوا مسيحيين أن احنا نبقوا مؤمنين. طب ليه اختار ده وليه ما اختارش ده سلطان؟ هو السلطان دوت مش مفهوش إجحاف، له مبادئ جايز مش معلنة لينا بالكامل كلها، أعلن لينا البعض، لكن لما هيعلن لينا في السماء المبادئ اللي الله بيختار بيها هي نمرة 1 سلطانه، لكن سلطانه دوت مفهوش ظلم لحد. ففرحانين بسلطان الله. ربنا كان أمامه كل شعوب الأرض اختار إسرائيل، أصح لم يهمل باقي الشعوب زي ما مرة تكلمت قبل كده أنه إلهنا ليس إله عنصري، لكن أنا دلوقتي واخد جزئية اختيار إسرائيل ده إيه؟ ده سلطان ربنا، رغم أنه ما ظلمش بقية الأمم. يعني برضو أنا ما بقدرش أتكلم علشان ما ولو في فكرنا لا يهان الله في عدلته المطلقة، لكن برضو بركز في سلطانه، هو ممجد ليه؟ ده سلطانه، ده سلطان الله. فبنسبح ربنا على سلطانه المطلق على البشر. أنت هو الرب الإله الذي اخترت إبرام، أخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسمه إبراهيم. يكمل يقول له ووجدت قلبه أمينا أمامك. فعلا إبراهيم كان أمين جدا لربنا. لما ربنا قال له أترك أهلك وعشيرتك ترك، لما ربنا قال له قدم إسحاق ابنك قدم، لما عاش أبونا إبراهيم طول حياته غريب لم يملك في أرض كنعان ولا وطئة قدم، إيه عاش أمين لله. وجدت قلبه أمينا أمامك وقطعت معه العهد، في نسلك تتبارك جميع أمم الأرض، أن تعطيه أرض الكنعانيين والحاثيين والآموريين والفرزيين واليابوسيين والجرجاشيين وتعطيها لنسله. هنا سلطان ربنا على الأرض نفسها، لي الأرض وأنتم ضيوف عندي. ربنا قال في سفر اللاويين كده، الأرض بتاعتي والبني آدمين دول ضيوف، يجوا يقضوا يومين على الأرض ويمشوا، لكن الأرض دي بتاعتي. ففي سلطان الله إنه الأرض ديت أنا حديها لإسرائيل، سلطان ليه الأرض وأنتم ضيوف عندي. أجي أقول ليه ربنا طلع إسرائيل من مصر وورثها أرض كنعان؟ هقول ليه ربنا طلع الفلسطينيين من كفتور وسكنهم في الخمس مدن اللي على ساحل البحر؟ سلطان يا أحبائي، الأرض دي بتاعته، يجيب الشعب ده يحطه هنا، يجيب الشعب ده يحطه هنا، حدش يقول لربنا ماذا تفعل. فاحنا بنسبح الله على سلطانه في الاختيار، وبنسبح الله على سلطانه في الأرض. للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، دي حاجات بتخليني فرحان بربنا، إنه كل الأرض دي تربي بكل ما فيها، دي خضعة في سلطانك أنت. فلذلك إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. ليه؟ لأنه صاحب السلطان هو الله، فأنا بسبح ربنا على سلطانه، سلطانه في الاختيار، أيضا سلطانه على الأرض، أيضا بسبح ربنا. الأمر آخر بقية الآية 8 يقول له وقد أنجزت وعدك لأنك صادق. أنت اخترت إبرام، غيرت اسمه لإبراهيم لأنك صاحب سلطان على البشر، تغيير الاسم ده تعبير عن السلطان. لذلك كانوا الأعداء لما يزبوا من شعب إسرائيل كانوا يغيروا أسميهم كنوع من إعلان السلطان، أنا لي سلطان عليك فأنا اللي بسميك اسم جديد. لذلك لما بننضم لكنيسة المسيح في المعمودية بننال اسم جديد، إعلان إن إحنا انضمينا لسلطان الله. أنا بابا وماما سموني كذا، لا، لما دخلت في مملكة المسيح قال لي لا، أنا هنا السيد، أنا هنا صاحب السلطان، أنت يبقى اسمك كذا في المعمودية. فتملي تغيير الاسم تعبير عن سلطان اللي أعطى الاسم. لذلك آدم لما أخذ سلطان على الطبيعة سمى الحيوانات بأسمائها، فإعطاء الاسم هنا تعبير عن سلطان آدم على الحيوانات. فربنا اختار إبراهيم وله سلطان على البشر فغير اسم إبراهيم، له سلطان على الأرض فاداله أرض الكنعانيين وطرد الكنعانيين، أيضا قال له بسبحك على إنك أنجزت وعدك. أنت قلت لإبراهيم إن أنا حديك الأرض، إبراهيم مات من غير ما يرث الأرض، لكن فعلا نسل إبراهيم بعد كده خرجوا من مصر وورثوا الأرض، يبقى الوعد بتاع ربنا صادق. فأنا بسبحك رب على صدق مواعيدك، صادق، صادق ربنا في مواعيده. أمر يا أحبائي برضو إحنا لينا كمؤمنين يلز لينا أن إحنا نتذكر مواعيد الله وأمانة الله في تنفيذ المواعيد، فإحنا فرحانين بربنا، بنشكر ربنا لأنه صادق في مواعيده. أيضا في معاملات ربنا مع شعبه بدأ باختيار إبراهيم واداله الأرض الوعد وحينفذ الوعد دوت، بيكمل في معاملاته مع شعبه في الآية 9 ورأيت ذل أبائنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر صوف. هنا هيكلم بقى على قدرة ربنا المخلص، إزاي بقى إسرائيل لما كان في مصر ومزلول وإزاي ربنا أخرجهم بيد ممدودة وزراع رفيعة. يبقى قبل ما أكمل في معاملات الله مع شعبه أقدر أقول في سبعية تسبيح لله. احنا اتكلمنا عن سبعية لتسبيح الله تخللها جزء في معاملات ربنا مع شعبه. طب احنا هنطلع السبعية بتاعت التسبيح. نمرة 1 أنت هو الرب وحدك، الله وحده غير المتغير. نمرة 2 أنت الخالق، صنعت السماء السماوات وسماء السماوات والأرض واللي فيها والبحار واللي فيها. أنت بتحييها حامل كل أشياء في كلمة قدرتك، بكلمة قدرتك الله طابت الكل. بنسبحه لأنه صاحب سلطان على البشر، اختار إبرام وغير اسمه لإبراهيم. بنسبحه على سلطانه على الأرض، أمر أنه أرض الكنعانيين تصير لإبراهيم. بنسبحه نمرة 6 على صدق موعيده، اداله الوعد بالأرض واداله فعلا الأرض. بنسبحه نمرة 7 على قدرته على خلاص شعبه، شعبه اللي مزلول في مصر تحت عبودية فرعون قدر ربنا باقتدار يخلص شعبه، فبنسبح ربنا على قدرته. طيب تعالوا في معاملات الله مع شعبه. اختار إبراهيم وغير اسمه لإبراهام واداله الوعد، ده قصة سفر التكوين. طيب تعالوا ندخل بقى للسفر اللي بعد كده، سفر الخروج. رأيت ذل أبائنا في مصر وسمعت صراخهم عند بحر صوف. الآيتين دول لخصوا 400 سنة ذل في مصر. الجزء الأول من الآية، رأيت ذل أبائنا في مصر لما كانوا مذلولين. طب نهاية فترة الذل ديت لما وصلنا للبحر الأحمر ولقينا البحر قدامنا وفرعون ورانا، صرخنا سمعت صراخهم عند بحر صوف. يبقى أول عطية هنشوف بقى سبعية عطايا من الله لشعبه. العطية الأولى إنه بيسمع الصراخ. أول هبة، أول منحة، أول عطية، أول بركة ربنا بيديها لشعبه إيه؟ إنه رأيت ذل شعبك وسمعت صراخ شعبك. أول عطية ربنا بيديها لنا أحبائي إنه شايفنا وإنه سمعنا. قد إيه الأمر ده يستحق الشكر لله يا أحبائي. أما مرات كتير الواحد فينا مثلا يبقى في ضيقة ولا في تجربة وشعر إنه هو لوحده ومش حد حاسس بيه. قد إيه يا أحبائي يعني تفرح النفس لما يعني أرى بالإيمان عينين ربنا بصر، ربنا يقول حبيبي أنا شايفك، أنا عارف اللي أنت فيه، أنا عارف الضيقة اللي أنت بتمر بيها، أنا سامع صراخ قلبك. يمكن أقرب من ليك مش حاسس، ولو حس هعمل لك إيه؟ في الحقيقة يعني مهما بنحب البعض، يعني دينا المسيح تحب الناس كلها يعني، بس مهما نحب الناس في الحقيقة يعني طب هنعمل لهم إيه؟ بحبه بس مش قادر أعمل حاجة. لكن لا، أنا فرحان بربنا لأنه شايف، شايف. يمكن حد جرحني التصرف بكلمة ومحدش حاسس، لكن ربنا يقول لا حبيبي أنا شايف. يمكن مش صوت لكن صرخات قلب، قلب موجوع من جوه، ربنا يقول لا حبيبي أنا سامع. يا دي كفاية يا أحبائي، كفاية أن أحس أن أنا مش لوحدي، كفاية أن أحس أن عينين ربنا شايفاني وشاعرة باللي أنا فيه. فده أول عطية الله يعطيها الشعب. طب العطية الثانية، طب ربي شفت الذل اللي أنا فيه وسامع صراخي، هو ديك إيه؟ في وحدانيتك ساكن، في طمأنينتك ساكن، وإحنا دينا تعبانين على الأرض على رأي سفر أيوب. مستريح في طمأنينته أو في وحدانيتي، أنت قاعد فوق كويس، كتر خيرك ربي أن أنت شايف وسامع يعني، بس يعني هو إحنا موجعين على الأرض. لا، العطية الثانية يخلص، يقول في الآية 10، وأظهرت آيات وعجائب على فرعون وعلى جميع عبيده وعلى كل شعب أرضه لأنك، طبعا دي الإيه؟ دي الضربات العشر. طب ليه ربنا ضرب مصر الضربات العشر دي؟ قال له لأنك علمت إنهم بغوا عليهم وعملت لنفسك اسما كهذا اليوم. أنت ربي شفت قد إيه هم ظلمونا، قد إيه المصريين اتجبروا علينا، فانت تدخلت بقوة وضربت مصر 10 ضربات عشان تخلص شعبك، وايضا بالضربات دي عملت لنفسك اسما كهذا اليوم اني اتمجد بفرعون وكل جيشه. صار اسم الله عظيم في ارض مصر، اقوى من كل الالهة اللي المصريين عبدوها، لان الضربات العشر كانت ضد الالهة المصرية. يبقى اول عطية للشعب انه بيسمع صراخهم، تاني عطية لشعبه انه بيتدخل ليخلص. ايضا في خلاص يقول له في الآية 11، وفلقت اليم امامهم، لما عبروا بقى بعد الضربات العشر وصلوا عند البحر الاحمر فشقت لهم اليم البحر، وعبروا وسط البحر على اليابسة، وطرحت مطارديهم في الاعماق كحجر في مياه قوية. كونك ان انت عبرتنا البحر الاحمر دي قدرة، شق البحر لشعبه. لكن في قدرة أخرى، إنه اللي بيطردونا دول طرحت مطارديهم في الأعماق كحجر في مياه قوية. بعد ما إسرائيل عبر فرعون نزل هو وجيشه، بعد ما نزل فرعون وجيشه في البحر راح البحر قافل عليهم. يبقى البحر ده ربنا شقه عشان يعبر به شعبه، والبحر نفسه ربنا خلص به شعبه من الأعداء. قدرة طبعتية أخرى جديدة، يقول في الآية 12: وهديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها. احنا ندخلنا لسفر الايه؟ سفر العدد. هديتهم بعمود سحاب في النهار، ارشاد ربنا لشعبه، عطية جديدة من عطايا الله لشعبه. ادى لإسرائيل عمود سحاب، العمود ده نمرة واحد يضلل عليهم من الشمس، نمرة اتنين العمود السحاب دوت غيمة السحاب ديت تقودهم، الغيمة راحت يمين يروحوا يمين، راحت شمال راحت شمال، الغيمة وقفت يقفوا، الغيمة قامت يبقى قوموا هنمشوا. طيب بالليل عمود نار يقودهم بعمود النار ويضيء ليهم الطريق بالسحابة وبعمود النار. يضيء الطريق بالسحابة ان يعرفهم السكة، يضيء الطريق بعمود النار ان يعرفهم السكة، وان عمود النار ينور ليهم في ظلمة الليل، فهم بكل الاحوال قيادة ونور. هديتهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا لتضيء لهم في الطريق التي يسرون فيه. يبقى العطية الاولى سمعت صرخهم، العطية الثانية الخلاص ضربات العشر، العطية الثالثة الارشاد في الطريق. انت سمعت صراخي وخلصتني، طب ما انا ماشي في برية العالم. يقول لي حبيبي ما انا هرشدك، يقودك الرب على الدوام يمشيك في برية العالم. طيب عطية نمرة 4 في الآية 13: ونزلت على جبل سيناء وكلمتهم من السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائض ووصايا صالحة. إنه ادانا الناموس، ادانا الوصايا، عطية. عطية يا أحبائي ربنا ميز بها أولاده إن احنا عرفنا وصايا ربنا. الوصية هي أفكار الله، هي مشيئات الله. يا ما أمم يا أحبائي حولينا بتتخبط في ظلمة، لكن احنا عرفنا فكر ربنا، عرفنا مشيئة ربنا منين؟ من الوصية. فتأمر يستحق الشكر. وبصوا في إعطاء الوصية ليه: ونزلت على جبل سين. كان ممكن ربنا في السماء ويبعت لهم الناموس وما ينزلش هو، لا نزل. طيب نزل كان ممكن يدي الناموس بدون ما يتكلم، كلمتهم من السماء، ربنا اتكلم معاهم على جبل حريب والشعب نفسه قال من يسمع ومن يرى الرب ويعيش. فقالوا لموسى لا اطلع انت اتكلم انت معاه، واللي يقوله ربنا احنا هنعمله. يبقى نزل واتكلم وأعطانا أحكام وشرائع وفرائض، عطية أخرى. عطية نمرة 5 من عطايا الله لشعب، الآية 13: عرفتهم سبتك المقدس. يا هذه عطية. وأمرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك. من ضمن عطايا ربنا إن ادانا السبت. طب قولوا لي دي عطية ليه؟ أنا أعرف تسمع الصراخ، عطية. تنزل تخلص، عطية. ترشدنا في السكة، عطية. تدينا الناموس والوصايا، عطية. لكن تدينا يوم السبت، طب ودي العطية اللي فيها ديت؟ طبعا عطية. كون إن ربنا يا أحبائي جعل يوم الشعب ينقطع فيه عن العمل ويتفرغ فيه الشعب إن يقعد مع ربنا ويتكلم مع ربنا ويتعبد لله ويعمل شركة مع ربنا، دي هبة. هبة. سفر التثنية ربنا لما بيذكر إسرائيل في نهاية الأربعين سنة قبل دخول كنعان قال لهم أعطتكم الوصايا والفرائض والأحكام، أعطتكم المن، أعطتكم مية زي ما هنشوف دلوقتي، وأعطيتكم ثبوتي. ربنا بيعتبر إنه من ضمن العطايا اللي ادالنا يوم نقعد فيه مع ربنا. ياه طبعا يا احبائي. طب احنا في العهد الجديد ده مش ادانا يوم نقعد معاه، ده ادانا في كل وقت وكل لحظه وفي اي مكان وفي اي ظرف، صلوا كل حين ولا في اي وقت الباب بتاعي مفتوح، كلمني وانت ماشي وانت صاحي وانت نايم وانت راكب وانت زعلان وانت فرحان، أنا ما في شركة ما بيني وما بينك، يا دي تستحق الشكر قد إيه يا أحبائي. أيضا تابع عطايا ربنا يقول في الآية 15: وأعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم، المن، وأخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم، المية، الشبع والارتواء. طب العطية نمرة 7 الأخيرة الميراث: وقلت لهم أن يدخلوا ويرثوا الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم إياها. 7 عطايا أحبائي، 7 هبات الله في محبته بدأ بها العلاقة مع شعبه. سمعت صراخ، خلص، أرشد بالعمود، إدانا الناموس، إدانا السبت، إدانا المن والمية، إدانا الميراث السماوي. طبعا احنا انا اتكلمت على صيب، بس طبعا احنا كل دي عطايا لينا احنا كمؤمنين. بيسمع صراخنا وأننا نزل ليخلصنا، ولازال يده ممدودة للخلاص لكل ولاده، يرشدنا بالروح القدس، ادانا الوصايا بتاعته، ادانا مش بس يوم نتعبد فيه لله لكن كل لحظة ندخل لمحضره، ادانا جسده ودمه، وادانا ما يروي في ظمأ بريت العالم. ايضا وعدنا بميراث سماوي احنا بندوق العربون بتاعه من دلوقتي. 7 عطايا. طب رد فعل الشعب على 7 عطايا ديت ايه رأيكم؟ تخيلوا كده احبائي ان احنا لسه ما نعرفش، مش عايز اقول تاريخ اسرائيل، لكن تخيلوا ان احنا مش عارفين جحود طبيعتنا البشرية، وبكلمكم عن 7 عطايا في معاملات الله معانا. ايه ده النفس دي تعيش ازاي؟ ايه رد فعل الانسان امام العطايا الالهية ديت، امام 7 عطايا احبائي في 7 جحود من الانسان، امام 7 عطايا دول 7 جحود ونكران من الانسان. بص سبعية الجحود، احنا كل ده في سفر البرية، كل ده في سفر العدد، لانه سفر العدد يمثل غربة العالم رغم كل ما نتمتع به من احسانات ومعاملات الله. بصوا الطبيعة البشرية بكل دنائتها ظهرت في سفر البرية، سفر العدد. نمرة 1: لكنهم بغوا، في الآية 16، هم وآباؤهم. بغوا يعني تكبروا. آدي البني آدم اللي كان عبد في مصر، آدي اللي كان مزلول تحت الكرباج، لما إيد ربنا خلصته اتكبر، بغوا، صلبوا رقابهم. عارفين الرقبة دي هي اللي تخلي الواحد يجي يمين يجي شمال ينزل راسه. تخيلوا بقى لو أنا راكب رقبة كده صلب، لا راسي تنزل ولا تيجي يمين، ولو حد نداري ما التفتش. ادي الرقبة. صلبوا رقابهم في كبرياء، مش عايز انحني لربنا، ربنا يكلمني مش عايز التفت علشان اسمع، رقبتي صلب. ده مش بس مش عايز أتفت. ولم يسمعوا لوصاياك، صوت الوصية لا مش عايز اسمع. ومع الحاح ربنا في الآية 17 ابوا الاستماع. يبقى بغوا نمرة 1، نمرة 2 صلبوا رقابهم، نمرة 3 لم يسمعوا لوصاياك، نمرة 4 ابوا الاستماع، حتى رفضين مش عايزين نسمع، ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصار، احنا عجبنا كده مش عايزين حد يجيب لنا كلمة ربنا، مش عايزين حد يسمعنا صوت ربنا. طيب نمرة 5: لم يذكروا عجائبك التي صنعت معهم وصلبوا رقابهم. نسيوا احسانات الله، نسيوا معاملات الله في القديم. نمرة 5. نمرة 6: وعند تمردهم اقاموا رئيسا ليرجعوا الى عبوديتهم. انه رفضوا سلطان ربنا فاكرين في البرية، وارادوا ان هم ينتخب واحد يرجع بهم لمصر. الرجوع لمصر معناه ايه؟ معناه عدم الثقة في ربنا. احنا هنمشي مع ربنا في الصحراء ده ربنا هيموتنا في الصحراء، نعم احنا نرجع عبيد في مصر ارحم، على الاقل مصر فيها قبور، على الاقل مصر فيها الكرات والبصل والبطيخ والثوم. لكن ربنا لا ده مش مضمون، لا عم احنا نرجع مصر ارحم. فاختيار رئيس دي ايه؟ دي عدم ثقة في الله، عدم ثقة في قيادة ربنا. طيب الجحود 7 الى 18: مع انهم عملوا لانفسهم عجلا مسبوكا وقالوا هذه الهك الذي اخرجك من مصر. وكمان فوق كل دوت وده رفضوا ربنا وعملوا العجل وعبدوه. لخص السبعة دول وعملوا إهانة عظيمة. ملخص اللي عملوه كله إهانة لله: رفض الطاعة، رفض الخضوع، رفض السماع، عدم تذكر إحسانات الله، التمرد على ربنا، عبدوا إله غير ربنا. إيه رأيكم أحبائي؟ أدينا شفنا سبع إحسانات الله، ودينا شفنا سبع جحود من البشر. إيه رد فعل ربنا؟ بقول لكم الإصحاح دوت كشف الفشل بتاع الطبيعة البشرية، لكن في المقابل كشف ثبات الله. طب ربنا يتغير؟ ربنا اللي عمل الإحسانات ديت، اللي سمع الذل، واللي عمل الخلاص، واللي عال في البرية، واللي ادى الناموس، واللي ادى السبت، واللي ادى المن، واللي ادى الميراث. ايه انتوا عملتوا كده؟ طب انا بقى هزعل منكم. لا، ما انا من قبل ما اديكم السبع عطايا دول وانا عارف جحودكم وانا عارف طبيعتكم. فلما ردوا بالجحود دوت، بصوا رد فعل ربنا، الايه 17 النص الثاني بتاع الايه 17 النص الثاني بتاع الايه 18: وانت اله غفور وحنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمه فلم تتركهم. هم تركوا ربنا، هم مش عايزين يسمعوا صوت ربنا، هم رافضين قياده ربنا، رافضين ان يعبدوا ربنا، اقاموا رئيس واقاموا عجل، لكن بص ربنا: فلم تتركهم، ما رضاش يسيبهم. انت برحمتك الايه 19 الكثيره لم تتركهم في البرية. ادي اول احسان من ربنا، اول رد فعل من الله على جحودهم، ما سابهمش. صارح بقى هما بيقولون مش عايزينك، لا عايزينك تقودنا ولا عايزينك تبقى الهنا، احنا هنختار لنفسينا رئيس وهنعمل لنفسينا عجل. لكن رغم هذا ربنا لم يتركهم. ما بيتقمص ربنا اخواتي، لم يتقمص، ما سابهمش. انا عيل وماسك عيل صغير، انا هو عيل عاصي كده ومصمم اني يلخبط، امشي انا مش عايزك، انت مالكش دعوه بيا، انت مش بابا، انت مش ماما، انت ما بتحبنيش. انت يجي البابا والماما خلاص روح، انت حر، انت حر في ايه؟ انا مش هسيبه. طب الولد بيرفض فيا، مش عايزك، انت مالك ومالي مثلا. الولد بيقول له مامته: لا مش هتسيبه، مش هتطقمص ماما. لم تتركهم رغم الرفض. يا احبائي ايه ربنا دوت؟ ده كانه يعني كانه مش لاقي حد يحبه، فيعني اهو لما اللي صدق ولا احبائي. ده ايه حنان الله دوت؟ ايه بقوه ربنا دي؟ ايه صلاح ربنا؟ ايه رحمه ربنا؟ ما هو انت اله غفور حنان رحيم طويل الروح كثير الرحمه. جمع كل ما يعبر عن الرحمه والشفقه وطول الاناه وجمعهم، جاب كل الصفات اللي ممكن تصف رغم هذا الجحود الشديد من الإنسان، لكن الله لم يتركنا. طيب نمرة اثنين، رد فعل ربنا على جحودهم: لم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق التي يسرون فيها. وبيطمس، طب انتم مش عايزيني؟ طيب اسحب السحابة، اتسلقوا بقى في الشمس وتوهوا في الصحراء. انتم مش عايزيني؟ طب طفي عمود النور، توهوا في الصحراء وخلوا الديابة تطلع تاكلكم. ما هو النور ده بيبعد الحيوانات المفترسة عنكم. لا 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 لا، لم يزل عنهم عمود السحاب، برضو هما بيقولوا مش عايزينك، وهو برضو مديهم العمود السحاب نهار وعمود النار بالليل. نمرة ثلاثة، رد ربنا على جحود الإنسان في الآية 20: أعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم. تقولي لي ربنا إدى لإسرائيل الروح الصالح عشان يعلمهم؟ آه، فأمرين. الأمر الأول إن خلى موسى يكتب أصفار الناموس الخمس، وتكلم أناس الله القديسين مسقين من الروح القدس، وفي الأصفار الخمس في تعليم، فربنا علمهم بالروح القدس بواسطة الناموس. أو أعطيتهم روحك الصالح، إنه لما موسى استثقل المهمة ربنا قال لموسى طب اختار 70 شيخ، وخد ربنا من الروح الصالح الروح القدس، من الروح اللي موجود في موسى وحط على 70، والسبعين دول بقى قيادات في الشعب، بقى بيعلموا الشعب. أعطيتهم روحك الصالح لتعليمهم، رد ربنا على جحود الإنسان مزيد من العطايا. البركات القديمة ما سحبهاش، دخل في عهد ما تركهمش، إداهم عمود سحابة وعمود نار، العطية موجودة زي ما هي، لأن عطايا الله وهباته بلا ندم، بل زود نعمة جديدة، أعطيتهم روحك الصالح. نمر 4، رد ربنا على جحودهم، ولم تمنع منك عن أفواههم وأعطيتهم ماء لعطشهم، لازال المن بينزل ولازالت المية بتشربه. أيضا في أعلت ليهم في البرية، يكمل في الآية 21 يقول وعلتهم 40 سنة في البرية. 40 سنة ربنا محتمل تذمر الشعب وعناته ومطول باله. وأبسط حاجة أحباء أنه كان ما ينزلش المن، كانوا كلهم في الصحراء، كانوا إيه؟ كانوا طرحت جثثهم في القفر. لا، طول باله. علتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبلى ثيابهم، 40 سنة الهدوم ما بتدوبش، ولم تتورم أرجلهم، 40 سنة ماشيين. ده احنا لما مش بنمشي، ده احنا لما بنركب أتوبيس نروح مثلا البحر الأحمر دير الأنطونيوس وبنعضلنا مثلا بتاع 12 ساعة ولا 11 ساعة في الأتوبيس، عبال ما نوصل نكلا رجلنا اتنفخت بقى تقدي كده من دلدلة الرجلين في الأتوبيس، بس رجلنا بتورم مش من الماشي، ما ان احنا قاعدين مدلدلين رجلنا كده. لا، أما لو مشينا 40 سنة دي مش تتورم، دي تجلها تقيحات وتتقطع في الآخر. لا لا لا، إعالة، إعالة كاملة. طيب إيه الرد فعل ربنا الخامس على عصيانهم؟ قلنا نمرة 1 لم تتركهم، نمرة 2 عمود السحابة وعمود النار، نمرة 3 أعطيتهم روحك الصالح، نمرة 4 أعلتهم في البرية، المن والمية موجودين، الهدوم ما بتدوبش والرجل ما بتورمش، نمرة 5 في الآية 12 أعطيتهم ممالك وشعوب، خلاهم يغلبوا ممالك ويغلبوا شعوب، وفرقتهم إلى جهات. كلمة فرقتهم إلى جهات ممكن يكون إن خلى جزء منهم يرث في شرق الأردن اللي هو رأوبين وجاد ونص سبت منسة، وبقية الأصباط ترث غرب الأردن، ففرقهم لجهات. فامتلكوا أرض سيحون ملك الآمورين وأرض ملك حشبون، مدينة حشبون ديت العاصمة بتاع ملك الآمورين، وأرض عوج ملك بشان، ملك الآمورين اللي كان في بشان اسمه عوج، يعني ورثوا أراضي الآمورين. طب إيه تاني؟ نمرة 6 في عطايا ربنا اللي بيرد بيها على جحودهم في الآية 23 يقول وأكثرت بنيهم كنجوم السماء وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لآبائهم أن يدخلوا ويرثوها. العطية نمرة 6 إنك كثرت عددهم. صار يا أحبائي إبراهيم ومات يدوبك عنده إسحاق، أدي بدايتنا، قال له ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم، قال له لا ده نسلك حيكون زي نجوم السماء ورمر البحر. طيب رحنا مصر 75 نفس. طيب ده مهما كتر دول حيبقوا ايه؟ لا يبقوا ايه؟ 666 ألف ماش، يعني راجل حرب كل واحد متجوز له واحدة ست وعنده 3-4 عيال، يعني بقى ليلها 2 مليون واحد طالعين من مصر. أكثرت بنيهم كنجوم السماء، عطية ربنا اداها لإسرائيل رغم جحوده. طيب العطية 7 والأخيرة ميراث الأرض، الآية 24 فدخل البنون وورثوا الأرض. الجيل اللي طلع من مصر عارفين أنه تمرد على ربنا، طرحت جثثهم في القفر، ولادهم دخلوا. فدخل البنون وورثوا الأرض. احنا دخلنا بقى أيام يشوع، خلصنا سفر العدد ودخلنا في يشوع. وأخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، سكان كنعان، ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأراضي ليعملوا بهم حسب إرادتهم. لدرجة أن شفنا يشوع جاب الخمس ملوك وجاب القوات بتوعه يحطوا رجليهم على أعناقهم، سفر يشوع. دفعتهم فدخل البنون وورثوا الأرض، وأخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، ودفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم. يكمل بقية المراس في الآية 25 وأخذوا مدنا حصينة اللي زي أريحة مثلا، وأرضا سمينة وورثوا بيوتا ملآنة كل خير. لما دخلوا أرض كنعان في بيوت كانوا ساكنين فيها الكنعانيين، خدوا البيوت بالخير اللي فيها. وأبارا محفورة، السكان كنعان كانوا حفرين أبار في الأرض، لما طردوهم خدوا البيت جاهز والبير جاهز، وكروما وزيوتا وأشجارا مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وسمنوا وتلذذوا بخيرك العظيم. نقف بقى هنا تاني يا أحبائي علشان نسترسل في القصة من بداية. قلنا بدينا بسبع عطايا من الله، قابلها الشعب بسبع جحود ونكران لعطايا ربنا، رد فعل ربنا سبع عطايا أخرى. البعض من العطايا القديمة استمر وهناك عطايا جديدة، ده رد فعل ربنا على الجحود بتاعهم. طب ايه رأيكم بقى؟ اديكم شفتوا عطايا، وشفت انتوا قد ايه جحدين، ورغم جحودكم ما عملكمش بالمثل. اظن بقى تتعدل، اظن بقى حالكم ينصلح. بصوا رد فعل الشعب على احسانات ربنا ديت، الايه 26 وعصوا، يعني حاجه تسد النفس. يعني بصوا العطايا يا احبائي، وبصوا جحودهم، ورغم هذا مستمر الله في احسانه وفي عطاياه. ثلاث سبعيات شفناهم لغاية دلوقتي، سبعيتين عطايا وسبعية جحود. طب خليكوا خلي عندكم دم. لا، الآية 26 يقول ايه؟ وعصوا وتمردوا عليك وتراحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبيائك الذين أشهدوا عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهانة عظيمة. الشعب مصر على كسر وسيط ربنا. في البرية قال في الآية 16 لم يسمعوا وصاياك، لما دخلنا أرض الموعد قال في الآية 26 عصوا تمردوا عليك طرحوا شريعتك وراء ظهورهم. هنشوف بعد كده في الآية 29 لما نروح السبي، بسبب ما نروح السبي فبغوا ولم يسمعوا لوصاياك. في إصرار من الإنسان على كسر وصية ربنا. طب ليه يا أحبائي بقى؟ ما احنا عايزين نقف كده. يعني أدي إحسانات، وآدي جحود الإنسان السباعي، وآدي تكرار الله لسباعيات خيراته. طب النتيجة لازال الإنسان مصر على كسر وصية ربنا. ليه؟ لأنه أحبائي في نتيجة ربنا عايز يطلع بيها، إن الطبيعة البشرية فاسدة ما فيش فايدة فيها، ما فيش فايدة فيها. البعض يقول لك ايه، تعرف لو ربنا بس يدينا شويه خير احنا يبقى حالنا كويس وناس تبقى كويسين. طب ما هو في خير اكتر من كده، في عطايا اكتر من كده، في احسانات اكتر من كده، في جحود ادنى من كده. ورغم هذا لازال الله مستمر في احساناته وفي جوده وفي كرمه. طب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه طبيعه بشريه سقطه، مفيش فيها فايده، مش نافعه مهما تعمل معاها. طيب ايه رب هترمي طبطنا؟ لا، هنا بقى ربنا بدأ يغير الأسلوب. ربنا هيبتدي يغير الأسلوب. ربنا لم يتركنا ولن يتركنا، بس المعاملات هتبتدي تتغير. احنا جربنا دلوقتي الإحسانات والعطايا ما جابتش نتيجة، وانت مصر على عصيانك، طب هنأدبك. لأن ممكن يطلع لنا واحد فزلوك يقول لك لا، ما ترى ربنا، ما ربنا مش تربوي. تعرف احنا لما الكلام اللي انت بتقوله ده لما ندرسه احنا بتوع علم النفس، ده ربنا مش تربوي. ليه يا عم بتقول كده؟ يقول لك الصوت الولد تديله. طب لما الولد يتلخبط لازم تشد ودانه. لو ربنا كان شد ودانهم، لو ربنا ده يعرف المناهج بتاعه علم النفس والتربيه كان الحال ينصلح، لكن ربنا ما بيعرفش الحاجات دي. لا حبيبي اهو هيبتدي ادب ونشوف يمكن تجيب نتيجه. بصوا من الأول آية 27 يا أحبائي هيحصل فيه تغير في معاملات الله. يقول في آية 27 فدفعتهم ليد مضايقيهم، عشان الفزلوك اللي بيقول لك يعني ربنا ما بي يعني ما بيعرفش يربي، ما العطايا عطايا 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 دي تولد ولد مدلل، ولد فاسد، ولد غير متحمل للمسؤولية، فهو هي أسلوب ربنا هو اللي غلط. لا أو أدب ربنا وشد الودان. فدفعتهم ليد مضايقيهم، ايضا فيها رد يا احبائي على من يتهم الله بالعنصريه. ما هو اسرائيل ده الايه؟ الابن المدلل، يعملوا اللي يعملوه وربنا ده يعني ايه عدلهم على الطبطابه يطبطب عليهم. لا، اب وزي ما الأب بيؤدب ابنه أنا أدبتكم يقول الرب. طب إيه التأديب؟ فدفعهم ليد مضايقيهم. لما الأمم غلطت ربنا عاقبها، طب لما إسرائيل غلط ربنا بيعاقبه، لأن ربنا ما عندوش محاباة، لأن ربنا يريد خلاص الكل، لأن ربنا بيتعامل مع الكل بمكيال واحد. فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم. الأمم بقى ما تتوصاش، يعني إيه؟ سلم بس أنت للأمم نفس اليمامة وشوف بقى الإيه؟ يعني حتى الكتاب فدفعتهم ليد مضايقيهم، ما خلاص ما اتفهمت، قال لك لا فضايقوهم. أصل يعني الأمم بقول لكم إيه؟ ما يتوصوش بقى، ما يتوصوش في إزاي يعني يكيلوا لشعب الله. فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوه، وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك. ما يمكن إيه ضايقوهم يعني، بس يعني إيه حاجة كده ما وجعتهمش، لا ده صرخوا. طيب موقف ربنا، وأنت من السماء سمعت وحسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين، خلصوهم من يد مضايقيهم. احنا هنا دخلنا في عهد مين؟ القضاء. السفر اللي بعد يشوع سفر القضاء، لما دخلنا أرض كنعان والشعب مصر على عصيان ربنا وعلى العناد، فربنا خلى الشعوب الباقية من الكنعانيين، لأن إسرائيل لم يفني سكان كنعان عن بكر أبيهم، تبقى من سكان كنعان في الأرض. إسرائيل لم يأتي بإبادة عرقية للكنعانيين، لأنه لازال في كنعانيين في الأرض، وطول فترة القضاء الكنعانيين يقوا عليهم. لما هم يحيدوا عن ربنا فربنا يستخدم الكنعانيين كعصا تأديب لإسرائيل. فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم، وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك، وأنت من السماء سمعت. طب لما تسمع بقى روحوا تستاهلوا، لا 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 أب بيأدب. طب أول ما الولد تعلم الدرس، حسب مراحمك الكثيرة أعطيتهم مخلصين خلصوهم من يد مضايقيهم. خدوا بقى في الفترة ديت، خد جدعون وخد شمشون، فترة القضاء كلها. طيب اتأدبوا وتعادلوا، قال لك لا، بص الآية 28، ولكن لما استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك. لما استراح، هذه مشكلة الإنسان، أول ما يرتاح يعني في الزنقة صرخ لربنا. طيب ما ربنا مش هيخليها زنقة على طول، مش هنستحمل، فتيجي فترة راحة. طيب لما استراحوا خلاص بقى ده ربنا حلو والحياة مع ربنا حلوة، ولما بعدنا عن ربنا تزلينا، لا عم احنا خلينا مسكين في ربنا. لا، لما استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك. قولوا لي بقى يعني ربنا يتعامل مع ابن آدم ازاي؟ اتعاملنا بالإحسان وبالخير عصوا وتمردوا، اتعاملنا بالتأديب عيطوا شوية وبعد ما خلصناهم رجعوا عصوا تاني. لا، المحبة نفعة أو الرقة نفعة ولا الشدة نفعة. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. يعني أظن بقى يعني البني آدم ده يحير، هو فعلا يحير، بس عشان ندرك بقى عظم الصليب، عشان ندرك عظم الخلاص، عشان ندرك لماذا تجسد المسيح وصلب. أدي كل المعاملات اللي تخطر على بالك في تعامل الله مع الطبيعة البشرية بيعملها. عطايا الدين، تمرت قلنا معلش برضو خلينا مستمرين في العطايا يمكن حاله ينصلح، برضو مصر على العناد والعصيان. طيب تعال نشد ودانك ايام القضاء، يجي شعب يذلهم يعيطوا، طب نجيب قاضي يخلص، ما انه القاضي يمشي نرجع تاني، ولما استراحوا رجعوا لعمل شر، طب نجيب شعب تاني يذلهم، طب نصرخ تاني، لا حسيبك فترة اطول في التأديب، بدل من المديانين زلوك 40 سنة لا هنخليهم زلوك 80 سنة. طب خلاص يا رب تبنى، نبعت قاضي يخلص، ما إنه القاضي يخلصنا نرجع تاني للإيه؟ للشر. ولكن لما استراحوا رجعوا إلى عمل الشر قدامك، فتركتهم بيد أعدائهم فتسلطوا عليه، ثم رجعوا وصرخوا إليك. احنا فضلنا بقى على حال القضاء دوت لغاية ما أقمنا المملكة وبقت لينا أمة واسترحنا من أعداء. وجالنا داود لما استراح دي بقت لينا مملكة. طيب حتى في أيام المملكة حصل إيه؟ حصل رجعوا إلى عمل الشر قدامك. إحنا هنا بقى دخلنا بقى لسفر صموئيل وسفر الملوك كله، إنه استرحنا من الترحال ومن الأعداء وسكننا في كنعان وبقت لينا مملكة، برضو رجعنا للشر. فبرضو رجع ربنا يخلي الملوك اللي حواليهم يأدبوه، وده اللي احنا شفناه في قصص ملوك الشمال وملوك الجنوب. فتسلطوا عليهم ثم رجعوا وصرخوا إليك وأنت من السماء سمعت وأنقذتهم حسب مراحمك الكثيرة أحيانا كثيرة، مرات كثيرة زي ما شفنا مثلا أيام حزقية يجي سنحريب يزل فيهم، فيجي ربنا يروح كاسر جيش سنحريب، وهكذا بقى على مدار التاريخ كله. يبقى التأديب الأول كان في عصر القضاء ما جابش نتيجة، جينا أدبنا مرة تاني أعداء في أيام المملكة بعد ما استرحنا في المملكة. في التأديب ده بقى ربنا لما بيأدب المرة دي بص يقول إيه في الآية 29، وأشهدت عليهم. ممكن البعض يقول لك إيه، قلنا الولد المدلل ده ولد فسدان ولازم تشد عليه، طب شدنا عليه، شدينا وقت الشدة الولد يتعدل نرفع الضيقة الولد يلخبط، يقول لك أصل بص انت في برضو خطأ تربوي هنا رهيب انت مش واخد بالك منه وربنا مش عارفه، فمعلش عشان كده ربنا معرفش يتعامل مع اسرائيل. ايه يا عم اللي كان غايب عن ربنا؟ يقول لك ما انت لما تأدب الولد لازم تفهمه انت بتأدبه ليه، ما كيس هما مش فاهمين، لكن المفروض تربويا لو كان ربنا يعني بيعرف علم التربية وعلم النفس كان يفهم اسرائيل. لا عارف يا حبيبي في الآية 29 وأشهدت عليهم، يعني ربنا جاب لهم الأنبياء يشهدوا لهم بصوا حصل لكم كذا عشان كذا، حصل لكم كذا عشان كذا، وأشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك. وده الرائع في ربنا لما يأدب ما يسيبش الإنسان في عمى، طب ليه بيحصل كده؟ لا بنعرفه ليه بيحصل كده، أشهدت عليهم لتردهم إلى شريعتك أما هم فبغوا، كبرية رافضين. النبي يروح يقول لهم ده غلط، مالكش دعوة احنا عارفين الصح، ولم يسمعوا لوصاياك وأخطأوا ضد أحكامك التي إذا عملها إنسان يحيا بيها. الوصايا اللي ربنا ادها لهم ديت لو الإنسان نفذها يخلص، اعمل هذا فتحيا، بس هم مش عارفين يعملوها، لا بالعطايا وبالإحسانات ولا بطول الأناة ولا بالتأديب. وأعطوا كتفا معاندة، بدل ما كتفهم يخضع لربنا والحمل النير، وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا. طب موقف ربنا، فاحتملتهم سنينا كثيرة، طول فترة المملكة حوالي 300 سنة، طول ربنا باله طول باله طول باله، والشعب يغلط ونجيب أعداء يذلوه والشعب يعيط والملك يخلص والشعب زي ما هو، أعطوا كتفا معاندة وصلبوا رقابهم ولم يسمعوا، وربنا مطول باله. فاحتملتهم سنينا كثيرة وأشهدت عليهم بروحك عن يد أنبيائك فلم يصغوا، بعت لهم الأنبياء في فترة المملكة والنبي يروح يقول لهم ده غلط وده صح ما ردوش يسمعوا. طب كانت النتيجة فدفعتهم ليد شعوب الأراضي، ده التأديب الثالث. يد شعوب الأراضي ده بقى إيه؟ ده السبي. يبقى أيام القضاء أدبتهم، طب استراحوا في المملكة ولخبطوا بعت لهم الأنبياء ينبهوهم، طيب طولت بالك عليهم طول فترة المملكة وهم لازالوا في عنادهم فدفعتهم ليد شعوب الأراضي، راحوا بقى في السبي. دي اللي هي ختام سفر الملوك وتكرر طبعا في سفر الأخبار. طيب يا أحبائي بعد هذا يأتي السؤال، هل يفشل الله في التعامل مع الإنسان؟ خلاص ما فيش فايدة، هنعمل إيه بقى؟ قولوا لي ماذا يفعل أيضا لقرمه وأنا لم أصنع؟ قولوا لي إيه اللي يتعمل؟ إدينا إحسانات قبلوها بجحود، طولنا بلنا واستمرينا في الإحسانات، طيب ما فيش فايدة، طب بدينا بقى نغير الأسلوب، لا هنأدب، نأدب في أيام القضاء، نأدب في أيام المملكة، طب نأدب ونفهم بالأنبياء الصح والغلط، لا مصرين، طب يلا بقى روحوا للإيه، روحوا للسبي، ما أنتم مش نافع بقى معكم حاجة، يلا ما تنفعوش، نختار لنا شعب تاني، نبطل من اختيار شعوب، ما هي كده هيعمل ايه تاني مع اسرائيل، هيعمل ايه تاني مع، هنعيد القارة، ما هي هي، ما خلاص ادي جبلة بايظة، طب ما يمكن اسرائيل دول وحشين، طب نختار شعب تاني، طبيعة البشرية هي هي، خلاص يبقى ربنا بقى ينفض ايده من البني ادم، خلاص بقى ما انتوا روحوا لاكوا، انتوا ما انتوا مش نافع فيكوا حاجة، ما فيش سكة لخلاصكوا، ما فيش فايدة فيكوا. بصوا بقى هنا يطلبوا منه يقولوا له ايه، ما هي فعلا ما هي كده، يعني بعد اللي احنا شرحناه دوت قولوا لي ايه التاني ممكن يتعمل عشان البني ادم يتعدل، ما فيش، جربنا دي وجربنا ديت. فهم قالوا له فعلا عندك حق، يعني احنا مش نافع معنا حاجة، لكن والان يا اله، دي الطلبة الوحيدة بقى اللي هم طلبوها يا احبائي، لما وصلت النفس البشرية فعلا ان خلاص فعلا ربي احنا مش نافع معنا حاجة، ما فيش فايدة فينا، يعني قولوا لي في حد عنده اقتراح تاني نقوله لربنا يمكن مش واخد باله منه، يعني يمكن حالنا ينصلح، ما فيش، خلاص يعني فعلا بقى رب انت يعني ما لناش حل. هنا بقى طلبه، او الطلبه الوحيده، مش عايز اقول اول طلبه، دي الوحيده في الصلاه بتاعتهم هي دي، لما وصلنا للطريق المسدود دوت، والان يا الهنا الاله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمه، لا تصغر لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبيائنا وأبائنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم. أنا متصور أن ربنا بكى لما سمع الكلمة دي، لأن أنا قلبي اتسحب وأنا بقراه، يعني دينا احبائي جربنا كل الطرق مع البني ادم مفيش فايده، يعني احنا كبني ادمين واقفين نقول له خلاص بصراحه سيبك مننا، احنا ما ننفعش، مفيش حاجه تانية نقدر نطلبها ومفيش حاجه تانية ممكن تتعمل، لكن وقفنا قلنا له بنقول له ايه، لا تصغر لديك كل المشقات التي اصابتنا، يعني ما تستقلش التعب اللي احنا فيه، احنا كثيرين وصاياك بس احنا تعبانين، احنا مش قادرين على نفسينا لغايه دلوقتي، ربي اسمح لي اقول لك انت ربي ما تعرفش وجع قلبنا اللي احنا فيه، انت لسه ما اتجسدتش لغايه دلوقتي، فانت يا ربي بصراحه انت ما تعرفش، احنا قلبنا موجوع، اوعى تفتكر يا ربي ان احنا يعني احنا فرحانين باللي احنا بنعمله، او انه احنا يعني خلاص مش عايزينك، احنا تعبانين، احنا مش قادرين، انت ربي مش حاسس باللي جوانا، فمن فضلك ربي ما تستقلش التعب اللي جوه نفوسنا، انت مش حاسس بالتعب اللي احنا فيه عشان احنا بعض عنك، ادي الطلبة الوحيدة اللي الشعب طلبها، ودي احبائي اللي حنن قلب المسيح، ودي اللي بكى الله، انا واثق ربنا لما سمع الايه دي بكى، انا واثق من كده، لا تزغل لديك كل المشقات التي أصابتنا نحن وملوكنا ورؤسائنا وكترب أرجوك، ما تستقلش التعب اللي احنا فيه، احنا تعبانين من الخطية، احنا تعبانين من الحال اللي احنا فيه، احنا عارفين ان مفيش فايدة فينا بس احنا تعبنا ومش عارفين نعمل حاجة، ما احنا وحشين، هنقول لك ايه وحشين بس احنا تعبانين، فمن فضلك ما تسيبناش، طب ايه اللي يتعمل؟ ما عرفش ايه اللي يتعمل، انا لغاية دلوقتي ما عرفش ايه اللي يتعمل، لسه الصليب ما جاش، بس ادي الطبيعه البشريه يا احبائي، وادي نفس الانسان لما بتصرخ لربنا، احنا بعاد عن ربنا تعبانين، احنا بعاد عن ربنا موجوعين ومش قادرين، مش قادرين، احنا نفسنا نطوعك بس مش قادرين، فمن فضلك ربي يعني بص للذل اللي احنا فيه ده تحت الخطيه، بص للتعب اللي احنا فيه، بص للوجع اللي في نفوسنا واحنا بعاد عنك ومش عارفين نجيلك، وانت ما مش غلطان، انت اللي انت عملته ده ما فيش حاجه تتعمل غير كده، عشان كده بعديه على طول يقولوا له وانت بار في كل ما اتى علينا، احنا مش بنلومك يا رب، احنا فعلا احنا وحشين، احنا مش نافع معانا حاجه، بس احنا برضو تاني يا ربي مش قادرين نبعد عنك، مش عارفين، احنا تعبانين، واللي انت عملته احنا نستاهل، طب ايه الحل؟ ما اعرفش بقى ايه الحل بقى، انا ما عنديش حل، بس انا عايز اقول لك ان انا مش مبسوط من الوضع اللي انا فيه دوت، ادي يا احبائي المعضله اللي وضعت أمام الله، الرحمة والعدل. رحمة ربنا أحشاء رأفة إلهنا لما شاف الإنسان متوجع، لما شاف الإنسان بيصرخ تحت وطئة الخطية وتحت عبودية إبليس القاسي وموجوع، ولازال الإنسان يعني غير مدرك أنه قد إيه أوجاعه دي محسوسة من ربنا. فبيقول يا رب أنت مش عارف اللي احنا فيه، أنت ما جربتش يعني إيه واحد يبقى في ذل تحت إيد الشيطان وتحت إيد الخطية، وإحنا نستاهل. أنا بقولكش يعني أن أنت ظلمت، والعدل بتاعك يقتضي هذا. إيه الحل؟ أنا عرفش إيه الحل. وأنت بار في كل ما أتى علينا لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا، إحنا معترفين، وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأباؤنا لم يعملوا شريعتك، معترفين، ولا أصغوا إلى وصاياك وشهاداتك التي أشهدت عليه التي أشهدتها عليهم. أنت نبهتنا وقلت لنا وإحنا ما نفذناش، وإحنا بصراحة مش قادرين، إحنا مش قادرين ننفذ، إحنا مش بنعاند برغبة فينا، إحنا مش قادرين. أيضا يا أحبائي بصوا يعني يتزللوا أمام الله، وهم لم يعبدوك في مملكتهم في خيرك الكثير التي أعطيته، ادتهم المملكة وما عبدوكش، ادتنا خير كتير وما عبدناكش، في الأراضي الواسعة السمينة التي جعلتها أمامهم ادتنا أرض واسعة وسمينة وما عبدناكش، لم يرجعوا عن أعمالهم الرضية، ها نحن اليوم عبيد. ها بنقول لك يا رب مش انت خلاص ما فيش فايدة فينا، وانت كده استنفذت كل الوسائل الممكن، عطايا، جحود مننا، استمرار في العطايا، طيب غيرت الاسلوب، بديت تأدب، تحطنا تحت التأديب نتعدل، ترفع التأديب نلخبط، طب احنا مش مستحملين التأديب على طول، فاحنا في الاخر ادي حالنا، ادي اللي احنا وصلنا له، حالنا ايه؟ ها نحن اليوم عبيد، احنا رب عبيد، مغلوبين من الخطية، مغلوبين من الشيطان. طبعا بالنسبة لإسرائيل عبودية للشعوب. والأرض التي أعطيت لأبائنا ليأكلوا أثمارها وخيرها، ها نحن عبيد فيها، ادتنا أرض، ادتنا طبيعة بشرية على صورتك، ادتنا مواهب وقدرات وإمكانيات، ثمار الطبيعة، ثمار الأرض، اهي كلها استعبدت للخطية وللشيطان، كل مواهبنا وكل قدراتنا عدو الخير مسيطر عليها، جعل من أعضائنا آلات إثم للخطية، وغلاتها كثيرة للملوك الذين جعلتهم علينا لأجل خطايانا. وكل ثمار الأرض، كل الغلة لحساب مين؟ حساب الملوك اللي بيزلونا. طبعا بالنسبة للإسرائيل مفهوم، لكن هي بالنسبة بقى للنفس البشرية، كل ثمار الجسد، كل مواهب الجسد، كل نتاج الجسد، مع لحساب مين؟ لحساب العدو اللي بيزلنا، لحساب الشيطان. هم يتسلطون على أجسادنا وعلى بهائمنا حسب إرادتك، ونحن في كرب عظيم، احنا عبيد وحالتنا كرب. طيب ايه الحال يا احبائي؟ ومن اجل كل ذلك، سبب كل القصة دي، نحن نقطع ميثاقا ونكتبه. طب بص يا رب احنا ايه هنعمل معك؟ ميثاق جديد، نبتدي القصة من جديد، ورؤساؤنا ولاويونا وكهنتنا يختمون. بص يا ربي، طب يعني ايه؟ خلينا نبتدي، احنا دينا بنقول لك احنا تعبانين في اللي احنا فيه، ما تستقلش يا رب الوجع اللي احنا فيه نفوسنا، احنا عبيد للشيطان، وكل الثمار بتاعه اجسادنا مقدمه للخطيه وللشيطان، واحنا مش عارفين نتحرر، واحنا في كرب، حالتنا كرب. طب بص يا ربي ادينا فرصه تاني، هنعمل معاك ميثاق من اجل كل ذلك، نحن نقطع ميثاقا ونكتبه. طب احنا المرة دي بقى هنكتب الميثاق علشان يكون ده وثيقة بقى للأجيال اللي بعد كده، يعني كل الكلام اللي فات دوت يعني حاجة، لكن المرة دي بصبح احنا هنكتب عهد على نفسينا، نجيب ورقة وهنكتب رؤساءنا ولاويونا وكهنتنا كل الفئات بتاعت الشعب يختمون، يعني احنا كلنا بنحط الختم على الوثيقة دي، يعني متعهدين كمال التصميم، كمال الرغبة في ان احنا نتبعك. وفي الإصحاح الجاي هنشوف اللي هيختموا على الوثيقة، وفعلا يعني عزيمة قوية ورغبة صادقة من القلب لطاعة ربنا. خلاص بعد الذل اللي احنا فيه ضرب، احنا هنمشي وراك. لكن يا أحبائي لألا يصير هذا أمل كاذب لطبيعة مغلوبة من الشيطان. أحب أذكر الإنسان أنه سبق وقطع عهود ومواثيق مع الله بذات الأمر وذات الروح اللي الشعب النهاردة بيتعاهد بها أمام ربنا، لألا تظنوا أنه العزيمة القوية والرغبة الصادقة والتصميم المرة دي، طب بقى المرة دي بقى هنكتب ميثاق وهنختم عليه إحنا وكل القيادات بتاعتنا، لألا تظنوا أنه هذا سيكون سبب لنجاة الإنسان، هذكركم بمواثيق سابقة والثقة من الإنسان، وفي كل هذه المواثيق الإنسان لم يقدر أن يثبت على ميثاقه. أول ميثاق تعهدنا به قدام ربنا في جبل حوريب، سفر الخروج الإصحاح 19 لغاية الإصحاح 24، يقول في الإصحاح 24: فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الأقوال التي كلم بها الرب نفعل. يعني دي مش أول مرة احنا نقف ونتعهد بميثاق، حصلت عند جبل حوريب ويدوبك هم 40 يوم وموسى نازل كسرنا الميثاق. طيب عملنا ميثاق تاني أيام آسى الملك، سفر أخبار التاني الإصحاح 15 الآية 12: دخلوا في عهد أن يطلب الرب إله آبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم. يعني كان في تصميم من عمق القلب، خلاص ربي أيام آسى احنا بنوعد شيك هاند كده معاك يا رب اهو رجالة، المرة دي بقى دي من قلبنا، واتكسر العهد. عملنا عهد تالت أيام حزقية الملك، سفر أخبار التاني لسعة 29: فالآن في قلبي أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا حمو غضبه. مساق نمرة تلاتة واتكسر، نفس حزقية ده كسر الميثاق. طبعا انتوا كنا متابعين، احنا بقى أسد شفنا بدل مشواره ما كملش، حزقية شفنا ازاي لما جيهم رسل من ملك بابل ووراهم الخزانة والخيرات. طب بص بقى ميثاق تاني، وده كان اخر ميثاق قبل الذهاب للسبي، كان ايام يوشيا الملك الصالح، في اخبار التاني الاصحاح 34 الاية 30: ووقف الملك على منبره، ده بقى اللي بياخد الميثاق مين؟ ده الملك بتاعنا. وقطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب في هذا السفر. وسريعا من كسر الميثاق وكانت النتيجة رحنا للسبي. طيب لما رجعنا من السبي بص بعد احنا اتلسعنا من النار، والمرة دي بقى كلام رجال، عملنا العهد الخامس أيام عزر، سفر عزر الإصحاح العاشر الآية 3: فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا لألا، زي ما بقول لكم يا أحبائي، يصير هذا الحال التي وصلت إليه النفس البشرية حينما تصرخ لله بهذه الطلبة: لا تزغل لديك كل المشقات التي أصابت، إن إحنا عبيد، إن إحنا في كرب عظيم، إن إحنا بنتعهد أمامك بالميثاق، لألا يبدو هذا للبعض كبارقة أمل في الطبيعة البشرية. لا، ما فيش فايدة، لأنه شفنا عهد في حوريب اتكسر، عهد أيام آسى نفس آسى ما كملش، أيام حزقية نفس حزقية ما كملش، أيام يوشيا انتهى بعد يوشيا 4 ملوك ما عادوش سنتين وكنا رحين في سبي بابل. طب رجعنا من السبي بقى خلاص احنا دقنا المر. طب أيام عزرة: فلنقطع الآن عهدا مع إلهنا أن نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي والذين يخشون وصية إلهنا وليعمل حسب الشريعة. أهو عهده، عهد عزر ده بعد 13 سنة اتكسر. وجينا أيامنا حمية في بداية الإصحاح: أخرجنا الشعب الغريب من وسطنا. طيب آدي العهد نمرة 6 معنا حمية، تتوقعوا في إيه؟ يعني ما هو كل الست عهود دول كلهم في رغبة، في اشتياق، في احساس بالقرب والذل والضيق، لكن المشكلة ان الطبيعة البشرية فسدانة، مش قادرة، مش قادرة افعل هذا فتحي، صح لو فعلنا الناموس هنحيا، لكن غير قادرين، مش غير راغبين، لا اهو احنا موجوعين يا رب من اللي احنا فيه، واحنا شعرين ان احنا في كرب، واحنا عارفين انه مصرتنا في تبعيتك بس مش قادرين. لذلك جاء يسوع ضامنا لعهدا افضل. تعرفتوا هللويا؟ تعرفوا تصرخوا من قلبكم تقولوا هللويا؟ يعني بعد ما لفينا يا احبائي 6 عهود وفي تصميم حقيقي من القلب، في رغبة حقيقية لتبعية الله، لكن النتيجة مش قادرين، طبيعة فسدانة. فجاء يسوع ضامنا لعهد أفضل. إيه بقى العهد الأفضل؟ قال لك ده بقى العهد الجديد، ده المسيح. طب إيه؟ قال لك بقى هو ضامن العهد. هنعمل عهد، احنا لما وقفنا قدام ربنا تشمللنا كده بشطرتنا، بص يا رب شيك هانت، هات ايدك، كلام رجالة، عهد، وحنقطع عهد ان احنا هننفس. في رغبة، في رغبة، في تصميم، في تصميم، في اشتياق، في اشتياق، في احساس بالكرب والذل بسبب الخطية، في احساس بالكرب والذل بسبب الخطية، مذلولين وتعبانين وحالتنا ما حد يعلم بيها. مذلولين وتعبانين وحالتنا ما حد يعلم بيها. قادرين؟ مش قادرين، مش قادرين. طيب جه بقى المسيح، طب احنا هنعمل عهد جديد، ما تاني يا ربي ما احنا فشلنا في الموضوع ده 6 مرات اهوت ومش عارفين. قال لك لا، المره دي بقى ايه؟ انا وسيط العهد. العهود اللي فاتت كان مين وسيط العهد؟ موسى في حريب، واديك عارفين موسى اوله وعارفين اخره. موسى اللي خرجنا عشان يدخلنا كنعان، هو ما دخلش كنعان خلاص. طيب وسيط العهد آسى، بدأ حلو وانتهى وحش. وسيط العهد حزقية، وسيط العهد يوشية، وسيط العهد عزرة، وسيط العهد الشعب كله على لسان اللاويين، لا 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 لا، كل دوت ما هو ايه؟ نفس النوعية. طب جه يسوع بقى هو ايه؟ هو ضامن العهد. قال لك انا اللي هعمل العهد. يسوع بيتعهد امام الاب انه ايه؟ انه كل من هم للآب كانوا لك أعطيتهم لي، أنا استلمتهم، أنا الضامن بقى، أنا اللي حجبهم لك، أنا اللي متعهد بتنفيذ العهد. أي واحد من دول أنا الضامن بتاعه. يعني إيه الضامن؟ يعني أنا جيت مضيت كمبيالة إن أنا هدفع. طب أنا ما قدرتش أدفع، الضامن بتاعي يدفع. فإحنا بقى بعد 6 عهود بنقول يا رب بصراحة إحنا إيه؟ ما عندناش ندفع. قال خلاص أنا أضمنكم. مين بقى اللي نفذ العهد بالكامل ووفى كل بنود العهد وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وأرضى الآب كاملا؟ الابن المتجسد. بس إحنا بقى إيه؟ مسكنا في يسوع ضامن العهد دوت. ليس إننا كفاة من أنفسنا، أنا بنقول له بص مش هنكرر القصة تاني، في اشتياقات، في شمس، إحنا مش قادرين خلاص. بقى مين بقى الضامن؟ يسوع. لذلك يا احبائي واحنا ماشيين في الطريق الروحي في تقصير، في ضعف، في ضعف. طب والتقصير والضعف ده يروح السماء؟ لما يروحش السماء. في مولود امرأة يتزكى امام الله؟ فيش مولود امرأة يتزكى امام الله. بس احنا عندنا ضامن للعهد، احنا عندنا ضامن للعهد. فهمها أليه من زمان، فهمها أليه من زمان، قال له كن ضامني عند نفسك. بص من أولها، وده قبل ما ندخل في عهود، ده كان فطن، كان فطن. قال له بص ما تحاولش معايا، أنا مهما حوعد مش حاضر. بص أنت تضمني، أنت يا ربي تضمني عندك. طب وها ربنا هيعمل العهد مع نفسه؟ عمله مع الابن. فالابن من ذات نفس الآب، فالابن ضمننا عند الآب، فبقينا مضمونين عند نفس الله، عند ذات الله، عند الله الواحد. بإيه؟ بذبيحة الابن. ففينا تقصير يا أحباء، من هنا بقى يا أحباء هي دي الثقة اللي لينا في الخلاص. ضعف، ضعف، بنلخبط، بنلخبط، بس في ضامن للعهد. احنا اتفقنا دينا، شفنا بقى ناس يعني في الآخر قالوا ربي احنا تعبانين، احنا في ذل، احنا في كرب، احنا راغبين، احنا في تصميم، بس احنا مش عارفين، احنا طبعتنا وحشة. اللي زي ده ضامن للخلاص؟ طبعا ضامن للخلاص. ايه ضمانه؟ ضامن العهد ذاته. لذلك يا احبائي لما بنقول ان احنا واثقين في خلاصنا من هذا الايمان، ليس إيمان في ذواتنا أخواتي إطلاقا إطلاقا، لكن إيمان في إيه؟ في ضامن العهد، في اشتياقات وفي رغبة وفي تصميم وتعبانين من الخطيئة مش طيقنا، إحنا في قرب عظيم. طب رجانا، رجانا في الضامن بتاعنا، جاء يسوع ضامنا لعهدا أفضل. إيه هو العهد الأفضل؟ إنه أصبح هو الضامن لينا عند الآب. فكل تقصير بقى لا، روح للإيه؟ روح للضامن. إحنا ما هو اللي دخل في العهد نيابة عننا. دخل نيابة عننا إزاي؟ إنه حمل طبيعتنا، فلما حمل طبيعتنا صار هو ممثل لينا. فزي ما في آدم عصينا، في آدم الثاني طوعنا، زي ما في آدم الأول تمردنا، في آدم الثاني أصبحنا أبناء للطاعة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.